بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فطال المدة لم نستكمل فيها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 1138، فما ينبغي نتوقف بعد أن وصلنا إلى رقم 1138. الحديث 38 بعد 100 وألف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، وهذا تحت باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. في الحروب لا ينبغي قتل النساء والصبيان وأشياء أخرى، لا نقتل راهب في صومعة، ولا نقتل شيخا فانيا، رجل كبير جدا عجوز فانية لا نقتلها، ولا نقطع الأشجار، لكن هناك أحيانا تباح المسائل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان لما رأى امرأة مقتولة كافرة، أنكر ذلك. طيب، وبعدها على طول قال: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. طبعا نستثني في النساء المرأة المقاتلة، فلو في مرأة تقاتل هذه تقتل. وانت الآن لما تيجي تحارب اليهود، اليهود في قطاع نساء موجود، ضباط ضابطات نساء وبتاع مدفعية وبتاع طيران وبتاع أربجي، شايل الدباب وهجم عليها ولا اقتلها، فإذا قاتلت المرأة إيش؟ قتل. والصبي إذا قاتل قتل على طول. طيب، في البيات، ما هو البيات؟ البيات إنك تهجم ليلا على منطقة كفار، فلما تقتل في أثناء القتل قتل النساء والصبيان لا أشكال لا حرج، لكن لا تتعمد ذلك. فالناس، أنت الآن محاصر منطقة كفار ولا يريدون التسليم، وبيقصفوك وبيردوا عليك بالرصاص، وأنت الآن ستوجه قذيفة عليهم، القذيفة تقتلهم معهم إيش؟ نساء وصبيان، هذا لا إشكال فيه. ولذا أباح الشرع أيضا قتل الترس. وإيش قتل الترس؟ نقاتل كفارا، وقع مننا واحد أسير، هم وضعوا الأسير هذا في المقدمة وبيهجموا علينا، فنقتل الترس. ماشي. قال حديث الصعب بن جسامة أو جسامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة مدفون فيها آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين. يبيت يعني يهجم عليهم ليلا، ولذا في سورة النمل: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا. نبيتنه يعني نقتله بالليل هو وأهله، فالتبييت القتل ليلا. عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم. قال: هم منهم يعني اقتلوه. الحافظ ابن حجر رحمه الله أي قال: هم منهم يعني في الحكم في تلك الحالة، فليس المراد إباحة قتلهم، ليس المراد إباحة قتلهم قصدا، وإنما المراد قتلهم إجماع في ضمن المجموع. لكن أتعمد يعني الآن الكفار بيقتلوني وفي حصن، وفي جوار الحصن في فقط أطفال، أتعمد ضرب الأطفال؟ لا. طيب، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطئ الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك. جمعا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان وما هنا من الحديث، يبقى تقصد النساء والأطفال لا. وقال ابن عبد البر رحمه الله، وقال آخرون: حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة. هنا دخلنا في مسألة لماذا نقتل الأطفال والنساء مع آبائهم وأمهاتهم دون قصد. فبعض العلماء قال: لأنهم مشركون، فيقتلون. وهل حكم الأطفال أنهم أولاد المشركين هل هم مشركون كفار أو لا؟ لا هم كفار، هم كفار، ما فيش خلاف، هم كفار مشركون. هم أنت الآن ترى طفلا أمريكيا أو فرنسيا نصرانيا تقول هذا كافر، لكن لما يموت هل يدخل النار؟ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. والبعض توسع وقال إنه حتى في الدنيا لا يحكم بكفر لأنه لم يجري عليه القلم بعد، فهو بريء لم يجري عليه القلم بعد، وصار إن هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فعفو الله شامل إن أدخله الله الجنة. لأن في آراء كثيرة جدا للعلماء، أنتم مش فاكرين اللي حضر معنا شرح طريق الهجرتين، ابن القيم تفصل تماما في أطفال المشركين وذكر 15 مذهب، وذكرنا كل مذهب بتفاصيله وأدلته، ثم اتفقنا معا أن آخرهم اثنين، قولين اثنين، قولين اثنين ما فيش غيره، اللي هم ايه؟
الله أعلم بما كانوا عاملون،
ما مش مذهب
يختبرون
أو اما دخول الجنة ابتداء واما يختبرون في العرصات، بس يختبرون مع من يختبر من اهل الفترة.
كل مولود يولد على الفترة،
ما يولد على الفترة، وابواه هود وما هو يبقى يهود، مش كده؟ ما هو الحديث كمل، كل مولود يولد على الفترة، فابواه يهودان يبقى صار يهود، يمجزان صار مجوس، ينصران صار نصران، صح ولا لا؟ لكن في الاخرة، هو في الاخرة قولان لاهل العلم، قول بانه يختبر مع اهل الفترة، وقول بانه يدخل الجنة وانهم خدم اهل الايمان في الجنة. والحقيقة ان ابن القيم فصل الكلام وغيره فصل الكلام، لكن في العصر الحديث افضل من فصل الكلام هو الشيخ الالباني رحمه الله. ولكني وجدت في كلام الشيخ الالباني رحمه الله احيانا ينصر القول بعدم اختبارهم، واحيانا يصر على انهم يختبرون، فلم يثبت له رأي قاطع الشيخ الالباني بين الايه الرأيين الراجحين. يعني حان الشيخ الالباني يرجع انهم يختبرون ويفصل، وحان يرجع انهم لا يختبرون، انهم مع ابراهيم عليه السلام، وحق له هذا، يعني لا يلام فيها، ولا احد يستطيع حسم المساله حسما تاما. طيب ابن عبد البر قال هم مع الكفار، هم مع لاحقون بآبائهم، وقال حكم الاطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة، منهم مؤمنون بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم، فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في ده. كلام مين؟ خلي بالك ابن عبد البر ده اوعى تستهين بيه، ده جبل من الجبال، جبل من الجبال، احنا الكلام يقدم على كلام كل اهل العلم، جبل عظيم جدا. ابو عمر ابن عبد البر مالكي. طيب قال وهذا اللي هو الأحاديث اللي فيها إنهم يدخلوا الجنة، قال وهذا عندي لا حجة فيه، وإنما ورد في أحكام الدنيا أنهم إن أصيبوا في التبييت والغارة فلا قود فيهم ولا دية. لو النبس لو هم لهم حرمة وبيعتبروا المسلمين في الدنيا، كان لما المسلمون يقتلونهم بدون قصد يدفعوا فيهم إيه؟ الدية. ما هو أنت لو قتلت مسلم في وسط كفار بتدفع ديته على طول. فقال هم لو كانوا مسلمين كان حكم لهم بالقود أو الدية، ولا في قود ولا في دية، فلا قود فيهم ولا دية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب. احتجوا أيضا بحديث الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وتفعل وتفعل، فهل ينفعها من عملها شيء؟ قال لا، حاتم الطائي معروف بالكرم وهو ما ينفعه. قال لا، قلنا إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، يعني ودفنت الطفلة لسه لم تبلغ، فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر له. ولا شك إن الصحابيات التي أسلمن أو الصحابة الذين أسلموا كان منهم من ارتكب الوأد. وقيل ان عمر وأد بنت نوزة باطل. هذا قصة كشكية. قصة كشك. انه كان كل ما يفتكر يبكي فيه يقول لك اصل كان فيه عندي طفلة. وبعدين جيت احطها في التراب. التراب جاء على لحيتي. بقت تنفض لحية. كل ده من الحاجات الكشكية. كلام فاضي. وكشك كان متخصص في الأحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة وشديدة الضعف. قال والأولى بأهل النظر، ده كلام ابن عبد البر، أن يعرضوا لهذه الآثار بما هو أقوى منها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة للأطفال كلهم بالجنة. ده كلام هو بينقله عن غيره. وقال آخرون أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا فهم في الجنة وهم خدموا أهل الجنة، وبالذات أولاد المشركين. وحجتهم عن خنساء امرأة من بني صريم عن عمها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء في الجنة والشهداء في الجنة والمولود أو الموؤود في الجنة والوليد في الجنة. الموؤود لا شك أن الوأد كان قبل الإسلام، فأي موؤود مش ممكن يبقى مسلم، يعني مش ممكن يكون في زمن الإسلام. فقال والموؤود في الجنة والوليد في الجنة، الطفل الصغير. نعم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، لأن هي كانت متجوزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومخلفة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أولادها ماتوا. فهي بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولادي يعني أولاد المشركين، سأل سؤال عامة، وهذا يدل على فقهها، لأن لو قالت أولادي ربما يظن أن هذه خصوصية. فقالت سألته عن أولاد المشركين، قال هم مع آبائي. ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ذلك فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال هم على الفطرة وهم في الجنة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر. اللاهين كل الأطفال اسمهم إيه؟ لاهون. ألا يعذبهم فأعطانيه. قال أبو عمر، هو أبو عمر يقول قال أبو عمر، خد بالك، يعني لما يجي كلمة قلت قلت يقول قال أبو عمر، وابن حزم كذلك يقول قال علي، اسمه علي. طيب، قال أبو عمر إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عمد ولا قصد، يعني ما عندهمش عمد ولا قصد، من قولهم نهيت عن الشيء إذا لم أعتقده كقوله تعالى لاهية قلوبه. ومن حديث سلمان قال أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. وروى أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في ثلاث مواضع. الحديث الطويل حديث الرؤية طويل جدا، وفيه قوله عليه السلام وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، إبراهيم عليه لو إبراهيم عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وفي رواية أخرى والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس الناس، فهذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها، ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، والأطفال أولاد المشركين لم يذنبوا لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله ألم يأتكم رسل منكم، فالذي لم يأتي يقول لك لا لم يأتني، الملائكة تقول لهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أو يتلون عليكم الآيتين، اللي لم يأتي رسول يقول لك لا ما جاليش، لم يأتني رسول يقص علي شيئا. قال وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولكن جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو، أو إلا حقيقة لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال آخرون يمتحنون في الآخرة اختبرون. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهالك في الفترة الهالك في الفترة والمعتوه المعتوه اللي هو لا المعتوه غير المجنون. المجنون حاجة والمعتوه حاجة تانية. أنا عارف المجنون شيء والمعتوه شيء. المجنون الذي لا ضابط لتصرفه ولا اتزان لعقله, يعني ممكن يقف معاك يروح خلع ملابسك وانت بتتكلم يروح ضربك على وشك. المعتوه المتخلف عقليا اللي هو يبقى عنده 20 سنة ولكن عقله عقل 7-8-9 سنين, ده لا بيخلع ملابسه ولا بيضربك على وشك لكن عقله يفهم. ولذا الشباب الأطفال اللي مصابون بالتوحد والأشياء هذه بيبقى عنده نمو لغاية سن معين والعقل ينمو بعد كده يتوقف العقل, فهذا اسمه معتوه. فالمعتوه هذا مرفوع عنه القلم لأنه آخره 8-10 سنين يدوب. طيب والمعتوه والمولود, فقال يقول الهالك في الفترة لم يأتي كتاب ولا رسول. ثم تلا قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله, يعني من قبل الرسل, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات كنا هنتبع. ويقول المعتوه يا ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شر. أنا كنت عارف حاجة. ويقول الموؤود أو المولود ربي لم أدرك العقل والعمل, أنا مت وأنا لسه عقلي لم يكتمل والعمل. قال فترفع لهم نار فيقال لهم ريدوها. ريدوها يعني ادخلوها, ريدوها وادخلوها. قال فيردها وإن منكم إلا واردها, فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل, ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول الله عز وجل إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم. هو يأمرهم بدخول النار. طيب وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا الحديث, وروي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله ومعناه, وهي كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة. وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء, وكيف يكلفون دخول النار؟ ومعقول أن الواحد يرى النار يقول ادخلها يدخلها؟ كيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها, ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافرا أو غير كافر إذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسول. فإن كان قد مات كافرا جاهلا فإن الله قد حرم عليه الجنة فكيف يمتحنون؟ وإن كان معذورا أو مغدورا بأن لم يأتيه نذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب؟ والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك. ده إنكار إيش؟ اختبارات لأهل الفترة, بل إنكار فترة أفضل. وإحنا عندنا حديث رواه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وده حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره, ولكن صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع وسلسلة الصحيحة. يعني المفروض أن الناس طلبة العلم لا يتكلمون في مسألة الولدان داخلين النار ولا داخلين الجنة ولا يتكلمون في القدر, والمقصود عدم الكلام في القدر بغير أدلة, غير لأن القدر له ساحل, وانت لو فضلت تتأمل تتأمل في القدر ستصل ان الانسان مجبور على طول. ولذا التأمل في القدر عند المعتزلة جعلهم ينكرون القدر, جعلهم ينكرون القدر لان تيجي تقول ايه ما هو ربنا لو كتب فلان دخل الجنة سيدخل الجنة وكتب فلان يدخل النار سيدخل النار, تيجي انت تدافع تقول ايه ما هو بيعمل, نقول لك ما هو بيعمل بايه, تقول بيعمل بقدرة قدرته خلقها الله. طب ما بيعمل بإرادته, له إرادة, طب ما إرادته خلقها الله وإرادته تحت إرادة الله سبحانه وتعالى, يقول لي بالجينات والوراثيات ما هي كلها خلقها الله. فالتأمل الزائد في موضوع القدر يخليك تتخطى الساحل, ومن تخطى الساحل غرق. تمام كده. فالمفروض تقف عند الحدود التي ذكرها أهل الشرع. والحدود دي حددها ابن القيم رحمه الله تحديدا عظيما جدا في كتاب شفاء العليم. طيب، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الولدان إلا بما ورد، ولا يتكلم في القدر إلا بما ورد، أدي مقصوده إلا النهي عن الكلام كيف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. وده حديث رواه الطبراني في الأوسط وهو صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع والصحيح، نص أطفال المشركين خدم أهل الجنة، نص. طيب الشيخ الألباني، طبعا كلام الشيخ الألباني خلي بالك له طعم يختلف عن كلام أي عالم قديما وحديث، يختلف عن كلام أي عالم قديما وحديث، يختلف عن كلام الأئمة الأربعة، يختلف عن كلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وكله، لأن ابن تيمية عنده قاعدة يضع الأحاديث أمامه ويحرص على ألا يتعدى، والحديث يحكمه ففي الغالب تخرج فتاوى صحيحة، وقل أنك تستطيع أن تخالف الألباني، قل تستطيع تخالف ابن تيمية أحمد بن حنبل الإمام مالك الشافعي، صعب جدا أن تخالف الألباني إلا في أشياء بسيطة جدا، لأن الكمال انفرد به اللوح سبحانه وتعالى. فقال بيضع الأحاديث وبيحصرك بيعملها. وإذا الشيخ مقبل يقول هممت أن أخالف الألباني في مسألة فتذكرت كلامه ثقيل فخفت، ومقبل ما كانش بيخاف، خاف. طيب فالشيخ الألباني له حوارات مسجلة في الهدى والنور، والحوارات دي كان فيها كتير أخونا حاضرها، أخونا عبد الهادي من الجزائر، أخ فاضل جدا، هو أكبر عبد القادر بحاجة بسيطة، وأخ فاضل وكان يعد من أكابر الدعاء في فرنسا، ولكن رحلوا إلى الجزائر من 3 سنوات ومنعوا من دخول فرنسا بعد ما عاش فيها حوالي 30 سنة، داعي عظيم موجود في الجزائر، أخ طيب لا نقول من كبار أهل العلم ولكنه طالب علم متميز. فدايما في حوارات مع الشيخ الألباني مسجلة ومكتوب ومفرغة، هو أخ كويس وعرفنا كويس، عرفنا كويس جدا. طيب الشيخ الألباني يقول لا 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 لا، أنا أقول لك ما هو أطفال المشركين، هذا الموضوع الذي قرأتموه. طيب أما أطفال المسلمين نحسمهم الأول، أما أطفال المسلمين فهؤلاء مع آبائهم، لأن الله جل قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملين من شيء، يبقى خلاص الطفل المسلم في الجنة، خلاص في الجنة، يبقى خلصنا من أطفال المسلمين. أطفال المؤمنون، أطفال المؤمنين ملحقون بأشيائهم حتى في أشياء لها فضيلة كبيرة جدا جدا، وما أدري كيف مريت عليها. قال عليه السلام ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنس إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. حديث صحيح، اللي مات له 3 أطفال لن يدخل النار إلا تحلة القسم، ليه؟ وإن منكم إلا وارد. وليس هذا فقط، بل إنهم لا يدخلون النار. اللي هم مين اللي يدخلون النار؟ الأطفال 3 اللي ماتوا، وهم ملحقون بآبائهم، بل هم شفعاء لآبائهم. جاء في صحيح مسلم أن الأطفال الصبيان غير البالغين يقفون عند باب الجنة يبكون، فيرسل الله إليهم جبريل عليه السلام سألهم ما بهم وهو أعلم سبحانه، فيأتيهم جبريل فيقول ما بالكم؟ قالوا لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا، فيقول الله عز وجل أدخلوهم وآباؤهم معهم. في صحيح مسلم. طيب أما البحث الذي قرأته والله أعلم هم أطفال المشركين، فيه 3 أقوال لعلماء المسلمين، هو يعلم أن فيه أكثر من ذلك لكن يتكلم عن أقوى 3 أقوال، فيه 3 أقوال لعلماء المسلمين، أطفال المشركين في الجنة وهم خدم أهل الجنة بنص الحديث اللي رويناه حديث أنس، هذا قول. القول الثاني هم يمتحنون في عرصات يوم القيامة كما امتحن آباؤهم في الدنيا. القول الثالث هم وآباؤهم في النار. هذه الثلاث أقوال القوية عند شيخ الألباني. قولهم كده عبد القادر.
أنهم يدخلون الجنة.
خدم
أنهم يختبرون. أنهم مع الكفار.
أنهم في النار. في النار. طيب. وبهذه المناسبة يروون حديثا أن سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كانت متزوجة من قبل رجلا وخلفت منه أولادا، فسألت يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها من زوجها الأول الذي مات في الجاهلية، وماتوا جزها وولادها ماتوا. قال لها وانتبهوا، الحديث غير صحيح. وإن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، لو أردت يا خديجة أسمعك صرخهم جوا النار أولادك السابقين. الحديث غير صحيح. هذا حديث غير صحيح. والقول الصحيح بالنسبة للأقوال هما الثلاثة: أن الأطفال الصغار للمشركين حكمهم حكم المجانين، وحكم الشيوخ الخرفانين، وحكم أهل الفترة الذين حكينا عنهم، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرسل إليهم في عرصات يوم القيامة رسولا فيأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار وأمامهم النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، تماما كما هو الشأن في هذه الحياة، من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه، لكن مع فارق كبير. والفارق هنا يا إخواننا أرجو أن تنتبهوا يتعلق بالمرسل والمرسل إليه. المرسل هنا في الدنيا اللي هو مين؟ الرسل عموما. المرسل في الدنيا عنده معجزات وعنده براهين تناسب حياة المرسل إليهم المادية، حياته المادية. يعني السحر موجود في الفراعنة، يبقى إذن معظم الآيات التي مع موسى عليه السلام تتعلق بالتحولات التي يظنونها سحرا، وفي عهد عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء المريض والأكمة والأبرص وهكذا، والبلاغة عند العرب تقتضي شيء بلاغي. طيب، قال تتناسب حياة المرسل إليهم المادية التي يعيشون فيها. المرسل هناك يعني الرسول يأتي بعلامة يقتنع المرسلون إليه بأنه هذا فعلا مرسل من رب العالمين. يعني الرسول محمد لما جاء كان لازم معاه حاجة تؤكد أنه رسول من رب العالمين. طيب، والابتلاء هنا كالابتلاء هنا مع فرق كبير. هنا من يؤمن فسيصاب بما جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات في الدنيا. فالذي يريد يؤمن يحف ويصاب بنار معنوية. المؤمن في الدنيا شايف نيران، طبعا نيران كثيرة جدا، منها يعني حبسه عن قضاء الشهوات، حبسه عن المال الحرام، مصابرته على الطاعات، فحفت الجنة بالمكاره. ولا لا، الصيام نفسه من ضمن المكروهات، خد بالك. لا أتكلم عن عبادة الصيام أنها محبوبة، ممارسة الصيام مكروه، أنك تبقى عطشان وما تشربش، تبقى جاع ولا تأكل، تبقى تحتاج المرأة ولا تفعل، هذا شيء مكروه، لكن العبادة نفسها محبوبة. فهنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي يريد يؤمن يحف ويصاب بنار معنوية. أما هناك في الآخرة النار حقيقة مادية، لكن الرسول الذي يرسل إليهم يعلمون يقينا أن هذا من عند الله، لا محتاج آية أو لما كما تسمون معجزة ولا شيء. إيه الدليل؟ ده هو ربنا بعته قدامكم في القيامة نفسها، لا محتاج دليل ولا أي شيء خالص. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار على طول. الأمر يا عمري أمر واضح جدا. يعني هنا موسى عليه السلام زي أنت بس تأكد الأول أنت رسول ولا لا، طب إيه الدليل؟ وبعدين لما يجيب لي الدليل حصدقه انه رسول، وابتدي اخش في نيران الطاعات والالام ترك المعاصي، واخد بالك. لكن هنا الان ما لا في بقى حفت ولا ما حفتش، ده رسول من عند الله اللي يخش النار، من اطاعه دخل ومن عصاه دخل النار على طول. فلا تكليف، فاذا لا تكليف قبل بلوغ النزاره، لا تكليف قبل مجيء الرسول او الدعوه. وهذا من تمام حكم الله عز وجل ورحمته بعباده التي أودعها فيما يتعلق بهذا الموضوع، قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء الصبيان من المشركين ما جاءهم رسول، لأنهم ما دخلوا في دائرة التكليف. فلو في رسول هو ما يعرفش، فهم حفل ما عرفش حاجة. أولئك الأقوام الذين لم تبلغهم دعوة الرسول، ما جاءهم الرسول، ولذلك ربنا لا يعذبهم. هذا قولا واحدا. يعني إذن لو دخلوا من النار مع أبائهم مباشرة، منزه هو سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن الظلم، عن الظلم. أبائهم عقلوا وشافوا الآيات وخالفوا، أما الطفل لا يعقل ولا مخالف ولا شيء. فلا يمكن أن يدخلهم الله مع أبائهم في النار، لأن هذا ظلم، والله مبرأ ومنزه عن الظلم. إذن الرأي واحد من الثلاثة، ها مع السلام، اللي هو رأي أنهم إيه؟
مع
أبائهم. خلاص فضل عندنا قولان: يختبر ويدخل الجنة، والأحاديث قوية فيها. طيب في الشيخ الألباني يكمل يقول: فربنا لا يعذب، هذا قولا واحدا. أما يا ترى ماذا يعمل بهم ربنا؟ طب لن يعذب، ماذا يعمل بهم؟ قال: من كان عنده علم بالحديث الذي ذكرناه، فالجواب أن لهم امتحانا في عرصات يوم القيامة. هذا هو الحق، ما به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. انتهى كلام الشيخ الألباني. يبقى حسم القول بأن يختبرون. هل قال في الجنة؟ لا، يختبرون. طيب في شريط آخر للشيخ الألباني في الهدى والنور برضو سئل: باب كيف الجمع بين كون من لم تبلغهم الرسالة من أهل الفترة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. ما هو ما أنت بتلحق أطفال المشركين بأهل إيه؟ الفترة. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي وأبوك في النار، وأبوه المفروض أنه من أهل، من أهل إيه؟
الفترة.
مش أبوه لم يحضره؟ طيب فالسؤال حول قضية فيها أن الذين لم تبلغهم الرسالة، وأن أطفال المشركين وأهل الفترة يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وهذا يعارضه حديثان. يعني يتكلم عن الاختبار في الشريط الأول هو وافق على ليش، هنا بيقول هذا يعارضه حديثان. لا ما نسمع البني مش متناقض. حديث رواه مسلم: أبي وأبوك في النار. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله وعدني ألا يعذب اللاهين من أمة البشر. واللاهين هم أطفال، وهذا عموم الأطفال المشركين وغيرهم. فالجواب: العموم أمر سهل، لأن كل عام يدخله التخصيص، أليس كذلك؟ قالوا: نعم. طبعا غلط، المفروض يقول إيه؟ بلى. نعم، لكن فأنا أقول شغل ألبان، أنا أقول: إن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول. يعني يقصد شغل بأنهم ليسوا أهل فترة، وده سمعتها أنت مني كتير جدا جدا بصفة مؤرخ، بقول ما فيش فترة ما بين إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب فمنهم من جاءته، فالعرب منهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول وكما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من انحرفت جادته. والله عز وجل هو الذي يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل أن تنحرف عن الجادة، والعكس بالعكس. لكن الغرض ألا نطلق الكلام ونقول إن العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة، لا تطلق الكلام هكذا أبدا. أولا لأن الأحاديث متكاثرة تدل على أن أفراد من الجاهلية يعذبون، ولو كان من أهل الفترة ما عذبوا. وأبو طالب قال: بل ملة عبد المطلب، وعبد المطلب في النار وملته الكفر. طيب قال: لا نطلق الكلام ونقول إن العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة، والأحاديث متكاثرة تدل على أن أفراد من الجاهلية يعذبون، كعمر بن لحي وحديث إن أبي وأباك في النار، فهذا دليل أنه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغه الدعوة؟ والرسول يحكم على أمه وأبوه أنهم في النار هم أهل فترة؟ ده كان أول واحد يستند على الفترة هو، صح ولا لا؟ لا، ده حنفي أو حنيف. وكحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه على دابته، لما مر بقبرين فشمست الدابة، يعني نفرت، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى قبرين، فسأل أصحابه قال متى مات هؤلاء أو متى مات هاتان؟ قالوا مات في الجاهلية. قال لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. يبقى في الجاهلية وبإيش؟ يبقى دول أهل فترة؟ لا. طيب مما يدل لولا أن تموتوا فيدفن بعضكم بعضا لسمعتم العذاب في القبر. كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة إن فلانا في الجاهلية حاتم الطائي أو غيره ابن جدعان، عارفين ابن جدعان؟ رجل كريم جدا من العرب، من شيوخ العرب، وآوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كافر. يمكن أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين وإلى آخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فباختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، ده الرأي اللي أنا طول عمري متبنيه، مش كده؟ وهنا كلام الشيخ الألباني اهو، وطبعا السيوطي هيخالفه كله، والجماعة دول وابن العربي المالكي وكله يخالفوه، يقول لك لا ازاي ده أهل فترة وابوه في الجنة وامه في الجنة، كلام فاضي. طيب فباختصار ليسوا أهل فترة، بل بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، وكان بعض أفرادهم على التوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل. فدخل هناك مداخلة، قالوا له هل صح بأنه كان أفراد لا يتجاوزون الستة نفر هم الذين يعلمون، كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفية السمحة، وكان كثير النظر للسماء والهمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله، كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربون للأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى. إذن هم بيعبدوا الله في الأصل، دخلوا معه غير يعبدونها ليتقربوا من الله تبارك وتعالى، فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، إذ كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. فمن هذا ألا تكون الديانة الحنيفية اندثرت وزالت وما بقي لها أي معاني؟ ده واحد بيسأل الشيخ الألباني، فالشيخ رد عليه قال له أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم. العرب في الجاهلية مر على إبراهيم ألف وشوي، ثم احنا مر على محمد ألف وشوي، صح ولا لا؟ يبقى احنا أهل فترة؟ لو قلت على دول أهل فترة بتقول أنا كمان أهل فترة كالمسلمين اليوم. فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر به، هو معظم الناس، ومنهم من لم تبلغوا الدعوة في مناطق في هذا العالم الآن، لم تبلغوا اسم محمد نفسه ولا اسم الإسلام نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو غير مؤاخذ ولا حساب له كما عرفتم في عرصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأن من العرب من بلغته الدعوة، وضربت مثلا بجماعة التوحيد، هؤلاء معروفين يعني اللي هم جماعة التوحيد منهم زيد بن عمرو وورقة يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون كانوا موحدين، وما ذكرته بالنسبة لورقة وغيره أنه كان يقول لا أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه، يعني ما عندي سند صحيح إن ورقة كان بيقول له يا رب أنا بحبك بس مش عارف أعبدك إزاي، قال هذا لا أعرف ولا أعتقد صحته، لكن هب أن الأمر كذلك. فلكن هذا هل معناه أنه كان مشركا؟ لا، بل كان موحدا. وإحنا قلنا الخلاصة أن ورقة ابن نوفل يعتبر صحابيا، ولا بد أن نقول رضي الله عنه. فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخلود في النار على الأقل، الخلاصة عرفتموها، وهو ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب، لا يجوز أن نتصور أنه من أهل الفترة. يجي لك ابن عمرو بن لحي يجر قصواه في النار، تقول أهل فترة؟ أنت كده بتتهم ربنا بالإيه؟ بالظلم والعياذ بالله. فكل ما ورد أنه معذب يبقى لا يمكن أن يكون من أهل الفترة، لا عبد المطلب ولا غيره. هذا هو المهم في الموضوع، قد بلغته الدعوة وبذلك ترتب العذاب به والحمد لله. سؤال آخر في تسجيل آخر، تقول عائشة رضي الله عنها، السائل بيسأل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له، ولما تقول طوبى له يعني الجنة له، عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. طيب هنا هو أراد لعائشة أنها لا تجزم بالشيء، ولكن طبعا الأطفال الصغار في الغالب يدخلون الجنة، أبناء أنصار هم مع آبائه، فهو يريد من عائشة أنها لا تجزم بالحكم. الجواب: فإذا ماذا تقصد بعصافير الجنة؟ تقصد أن هذا الولد الصغير الذي لم يبلغ سن الحلم أنه يدخل الجنة لأنه غير مكلف. فرد الله عز وجل عليه بأن الأولاد الصغار قد يختبرون في عرصات الجنة، وهذه مسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء، لهم معاملة في عرصات يوم القيامة يمتحنون، ولكن قلنا الذي يمتحن هم أطفال المشركين وليس أطفال المسلمين. فطيب هو محل الإشكال من الألبان، كيف تحلوه أنتم؟ طفل من أولاد الأنصار، الأنصار ولكم المفلحون، ومات، فعائشة بتقول طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك،
نهى عن الجزم.
في جزمة، ولقوا الحديث أنس، وكل حديث ان الاطفال مع ابائهم في الجنة. طيب هنا يبقى جزم عائشة، تعترض انت عليه ولا لا تعترض؟
اه
عشان الرسول اعترض، مش عشان انت يوسف، تمام؟ طيب نعمل ايه؟ نوجه الكلام ازاي؟
تعيين.
طب ما هو تعيين، هو الطفل المعين يعين، طفل مسلم. طيب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة هنا؟ يعني المشكلة في النوع والعين؟ لا مش معقول، لا مش معقول. طب ما هو لازم نجزم، هو جزم، وربنا فعل جزم في القرآن. ما هو يدرك ان ربنا قال ألحقنا بهم ذريته، فهي وهندا، ودي عالمة، ده مش بيكلم واحدة عادية، دي أعلم امرأة في العالم في الخلق كله. لا نزل دي الطور في مكة سورة مكية، وده الكلام في المدينة، سورة الطور سورة مكية، شوفها منسوخ في الطور، سورة الطور والحقن بهم ذريته، وما فيش ناسخ لها ابدا خالد. ما الالباني ربما محلاش، فاكرنا احنا طلاب علم نفهم، بس يعني ان الانصار قد يكون هذا الرجل منافق، وابنه لاحق به، مش هو من اهل المدينة، مرضوا على النفاق، مش ممكن، احتمال. فما نجزمش الا اذا جزمنا ان الشخص هذا ليس من المنافقين، ولا يعلم المنافقين الا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه يعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول، اما الصحابه ما يعرفوش معظم المنافقين. طيب فمنهم قال: يمتحنون يوم القيامه كما لو كانوا عاشوا في الدنيا وبلغوا سن التكليف، منهم من يستجيب للدعوه التي يدعى اليها في عرصات يوم القيامه فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لا يستجيب. ولذلك قال عليه السلام: وما يدريك أن الله خلق للجنة خلقا وللنار خلقا. فالرسول ما يدري ماذا سيكون مصير هذا الطفل هناك في العرصات، ده الشيخ الألباني بيقولها وما بينش، وما فيش بيان غير أنا بقوله، خاطئين تقدرش تقول أي بيان تاني صح. ففي المداخلة قال الرجل له: يعني ما أقر قوله؟ قال الشيخ الألباني: لا، ما أقر قولها طبعا، وخلص الشريط. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي اللاهين فأعطانيهم، قلت: وما اللاهون؟ قال: ذراري البشر. قال الشيخ الألباني: والمراد باللاهين هم الأطفال، كما في حديث لابن عباس عند الطبراني بسند حسن، وهذا حديث يدل على أن أطفال الكفار في الجنة، وهذا هو الراجح كما ذكرنا في كتاب ظلال الجنة فراجعه. يبقى شيخ الألباني بيقول الراجح ايه؟ الراجح الاختبار، عشان كده بقول لك تبعت كل كلام الألباني، فهو يبدو انه متردد بين الرأيين، وحين ينتصر لهذا الرأي وحين ينتصر لهذا الرأي. ده حديث سمرة بن جند، ده في البخاري، ده في البخاري. طيب وقال الشيخ الألباني في شريط آخر: القول الراجح في أطفال المشركين أنهم في الجنة. في أطفال مين؟ أنهم في الجنة، وهذا فضل من الله ورحمة. قال الراجح أنهم في الجنة فضلا من الله ورحمة. وقد جاء في بعض الأحاديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، اللي هو حديث مين؟ أنس، حديث صحيح رضي الله عنه. طيب، وهذا الحديث في السلسلة الضعيفة صحيح، اوعى تفكر ان كل في السلسلة الضعيفة ضعيف، ده هو لا ما راجعش. احيانا في السلسلة الضعيفة بيعمل ايه؟ بيجيب حديث ضعيف وبعدين يجيب لك عدة شواهد ثم فيرتقي الى الحسن او الى الصحيح، عرفت؟ فليس كل ما في الضعيفة ضعيف، ضعيف ممكن لكن بعد شواهده وكده يبقى صحيح.
لماذا لم يخرجوا من
السلسلة الضعيفة؟ ما يخرجوا ليه؟ ما هو اصلا ضعيف، فهو بيجيب لك الشواهد اللي تقويه، فبالتالي يروح نقله للسلسله الصحيحه مع بقائه في الضعيف. وده من
يعني الحديث
بنفسه تتعدل على الألباني. ايوه طبعا. لا لا، ازاي لما يكتب لك كده صحيح راجع الضعيف رقم كذا، اللي هو نفسه ساعتها تقول انت تقول ضعيف، هو نفسه صاحب الضعيفه بيقول حديث صحيح. حد يضرب يوسف ضربه كده على جنب يا اخوانا. قال: باب أطفال المشركين ومن لم يبلغه الإسلام الحق من المسلمين. السائل يقول: أطفال المشركين هم من أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة؟ قال الشيخ الألباني: إيه نعم.
نعم
يمتحنون. قبلها ليه؟ في الجنة. هنا بيقول إيه؟ إيه نعم. إيه نعم. السؤال: من أهل الفترة؟ الجواب: من أهل الفترة، يعني يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ككل أصحاب الأعذار الذين لم تبلغهم الدعوة. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فمن استجاب منهم يوم القيامة للرسول وأطاعوه كانوا من خدم أهل الجنة. فإن جمع الحديث هم خدم أهل الجنة بعد النجاح في الامتحان، هم خدم أهل الجنة من غير امتحان، هم قولينهم، عرفت؟ طيب، فهم خدم أهل الجنة بعد يستجابوا في العرصات، وده رأي يعني أنا أرى أنه قوي جدا، هم أهل الجنة بس بعد الاستجابة في العرصات. والسؤال الناس بيسألوا: هؤلاء الذين يسلمون على يد أصحاب الطرق الغلاة من الصوفية وغيرهم، طبعا أنتوا عارفين أن أصحاب الدعوة السلفية الحقة أصحاب المنهج الصحيح ليسوا من أنشط الناس، بل هم أقل الناس نشاطا في الدعوة في العالم، وكل الدعاة المنتشرين في العالم بإمكاناتهم الضخمة جدا، يا إخوان يا تبليغ يا كان، هذول أنشط بكثير جدا. فأنت لو قارنت بالنشاط نحن وإحنا بنعتبر نفسنا سلفيين على المنهج الصحيح بنشاط التبليغيين، يبقى واحد إلى ألف.
ما يدخلون الإسلام
ما يفهم بس. فالظاهر ان دلوقتي دخول الاسلام ما بيتمش على يد السلفيين الخلص في العالم، لا، بل بيتم على يد بتاع التبليغ والصوفيه والشيعه والمش عارف ايه والايه والايه، والله في العالم. فهنا بيسال الشيخ الألباني، والنشاط ده موجود من زمان جدا، الناس اللي بتسلم على ايدهم دول، فهنا يقول يسلمون على يد اصحاب الطرق الغلاة من الصوفيه وغيرهم ويعتقدون ان هذا هو الاسلام، هل هؤلاء يعتبرون من اهل الفتره؟ قال الشيخ الألباني: اي نعم. إيه نعم، نشاط التبليغي رهيب جدا، والناس داخله كلها وتسلم على الشيخ الياس وحسن، والتبليغيين عندهم كلام كفري واضح جدا. فقال الشيخ الألباني: هم يعتبرون من اهل الفتره. قال: إيه نعم، ما دام ان الاسلام الصحيح ما بلغه فهو كذلك، كالاوروبيين والامريكان وغيرهم ممن يغترون ببعض الدعوات، منها غلاة الصوفية ومنها جماعة القديانية ونحو ذلك، والقديانية أكثر من اليهود والنصارى رغم أنهم بيدعوا أنهم مسلمين، اللي هم تبع غلام أحمد خان. فهنا الشيخ الألباني بيرى أنهم من أهل الفترة، وطبعا فعل النشاط الدعوي زي ما أنتم عارفين، ولذا احنا الحمد لله فرحانين بالإخوة الأوروبيين أن هم بيتعلموا وبيسافروا، وبنقول لهم هاجروا وتعالوا. لكن أنت خد بالك اللي بيهاجر لك مثلا هنا ويجي مثلا عند الشيخ فركوس ولا في الجزائر ولا الشيخ سليمان في المدينة ولا الشيخ رستان وغيره هنا، دول عدد قليل جدا بالمقارنة بجماعات رهيبة فرنسية وأمريكية وأوروبية صوفية على كذا على قديانية على تكفيرية ياما جدا. وإذا أنت ممكن تجد أكثر الطلبة هنا فرنسيين مش كده الأجانب، لكن لما تيجي فين الطلبة الإنجليز؟ قليل جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ طلبة الأمريكان قليل جدا جدا، الطلبة الألمان كتير ما بيسلموا، يعني الإسلام فرنسا بلد ده فرنسا أسوأ بلد في حرب الإسلام، ولكن كتير من دول بيسلموا على مناهج التكفير والصوفية. فاللي جاي لبرهامي واللي جاي للعدو واللي جاي لهنا واللي جاي لهنا واللي جاي لمراكز الصوفية إلا من رحم الله. طيب فهنا قال الشيخ الألباني كالأوروبيين الأمريكان ممن يغترون ببعض الدعوات. ولذا أنت الجدع الهندي ذاكر نايك نشاطه ولا نشاط رسلان؟ ما يقارن نشاط رسلان رسلان بذكره ليه؟ أنشط داعية سلفي في مصر. ما يقارن نشاطه بنشاط ذاكر نايك خالص صفر سبحان الله. طبعا لا مش تكفيري، عنده أخطاء كثيرة جدا وتشكيك في بعض صفات الله. طيب وهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام ولهذا لا نستطيع أن نكفره. قال الشيخ الألباني نحن قلنا إن ظاهرهم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، أما حسابهم فعلى الله. منعا ليه؟ للتكفير. طيب سؤال الشيخ الألباني عن حكم أولاد النصارى، السؤال ده سيبك من الأوروبيين الأمريكان، يقصد بيه إيه؟ إن الأطفال ها يعتبرون من أهل الفترة. طيب أبناء النصارى والمنافقين ممن لم يبلغ سن التكليف في الآخرة، ومن بلغته الدعوة في سن الخرف، ومن لم تبلغه الدعوة أصلا، فما حكم أولاد النصارى المتوفين دون سن التكليف؟ قال أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف فهؤلاء لا نحكم لهم بجنة ولا نار. يبقى هنا مش القول اللي هم في الجنة على طول، قال لا نحكم لهم بجنة ولا بنار. فأما إنه لا يحكم لهم بنار لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ودول يعتبر ما جالهمش رسول أنهم صغار. وتمام هذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منها عن الصبي حتى يبلغ. نعم فإذا هذا الصبي النصراني أبوه وأمه هو بقى مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه المؤاخذة، فلا يحكم له بنار، لكن في الوقت نفسه لا نحكم له بجنة لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا لا يعرف الإيمان من الكفر، فلا نقطع له بجنة ولا نقطع له بنار. وهذا الكلام هنا أقوى من الكلام اللي قبل كده. ولكن هم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة، أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف وأهل الكبر والذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا لا نحكم لهم لا بجنة ولا بنار، لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة، كما جاء في مجموعة من الأحاديث. لأن الله جل كما أرسل الناس في الدنيا رسولا فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وده حديث إيه؟ البخاري. كذلك الذين ذكرناهم من الأنواع الكبار والمخرفين والمجانين والصغار، يبعث الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا خاصا بهم فيأمرهم جميعا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. قال سائل من هم؟ قال الذين ذكرناه الأطفال والشيخ الفاني الذي بلغته الدعوة على خرف وعلى كبر والذي لم تبلغه الدعوة مطلقا، هذه الأجناس يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة، ليس هناك دار تكليف، لا صلي ولا صوم ولا غيره، إنما هي ساعة من النهار، فلسه مش هنختبرهم بقى رمضانات يصوموها وحج يحجوه وصلوات خمسة، ما فيش وقت. طيب إنما هي ساعة من النهار فيقال لهم ألقوا أنفسكم في النار. طبعا هذا الرسول المرسل من الله إلى هؤلاء الناس كأي رسول أرسل إلى أهل الأرض، لكن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض معهم براهين وآيات، هو قال معجزات يثبتون للناس أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. فيجب أن نتصور بأن الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة يرسله ومعه التصديق، يعني واضح لكل الناس أن هذا الرسول من الله سبحانه وتعالى، مفيش في يوم القيامة كذب ولا غير مداخلة قال سائل: من هو الرسول الذي يرسل إليهم؟ فقال الشيخ: ليس لي ليس مسمى في الحديث من هو، ما عرفش جبريل ولا من، لا أعرف، لكن الشاهد أن معه برهان على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. فيأمرهم جميعا بأن يلقوا أنفسهم في النار، فمن أطاع كانت ناره جنة، ومن عصاه دخل النار رغم أنفه. هؤلاء الناس الذين هم من الأصناف الثلاثة، حينما يبعث الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا تكليف في عرصات القيامة له شبه في آخر أيام من أيام الدنيا حينما يخرج الدجال. فحينما يخرج الدجال الأكبر حيعرض عليك نار ولا لا وجنة، يبقى اللي حيطيعه حيدخل النار واللي حيعصيه حيدخل الجنة، عكسه الرسول اللي عند الله سبحانه وتعالى. وده ذكاء من الشيخ الألباني رهيب جدا، وما خطرش ببالنا، خطر بباله هو، فهم عظيم. قال: يخرج الدجال في أحاديث كثيرة متواترة، منها قول عليه السلام: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، لأنه يأتي بخوارق للعادات، يظن ضعفاء الإيمان أنه فعلا كما يزعم أنه رسول الله، أنه رب العالمين، مع جنة ومع نار، ويقول للأرض طلعي كنوزك، تطلع كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، الكنوز ماشية وراه، يقول للسماء امطري فتمطر، لك ده رب العالمين، يقول للشيء كن فيكون. فتنة رهيبة جدا. هنا الاختبار طويل ولا بسيط ولا سريع؟ الدجال سريع جدا. فبيقول لك مثال اللي في الجنة اللي في العرصات كذلك. طيب: يأتي بمخاريق ويظن ضعفاء الإيمان أنه رب وأنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض القاحلة الجدبة أنبتي أخرجي نباتك فتصبح خضراء مورقة، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تمشي وراءه. أشياء من الفتن التي يفتن بها الناس في عصر الدجال، لكن الله عز وجل كما هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو بالإضافة لأنه يسخر لهذا الدجال هذه الأنواع من الخوارق، يبتليه بأن يكون أعور العين ومكتوب على جبينه كافر يقرأه الأمي والقارئ، وهذا برهان أنه كاذب. يبقى المؤمن حينظر إليه حيعرف أنه كاذب، والضعيف الإيمان والكافر ينظر إليه حيعرف أنه إله. سبحان الله. وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما وصفه بأنه أعور قال: وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن أي إنسان مهما كان صاحب مخاريق ومعجزات وآيات يظن الناس أنها كرامات، طالما أنه يدعي الألوهية يبقى لابد أن نعتبره إيش؟ دجالا وكاذبا، فإنه لا يمكن رؤية الله إلا في الآخرة، فكيف الدجال جاي في الدنيا يقول أنا ربكم؟ ده ربنا لا يرى في الدنيا. هل يعلم ذلك إلا المؤمنون؟ يعلم غيرهم ذلك؟ لا. هذا الدجال يقول للناس آمن بي ويدخلك الجنة، ويريه الجنة، ولمن يعصيه يريه النار، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كفر بي أدخله النار وهو في الجنة، والعكس بالعكس، من آمن بي أدخله الجنة. فنفس العملية تتكرر يوم القيامة مع أولئك الأجناس. هذا هو جواب سؤالك. فقال السائل: شيخنا، بالنسبة لنفس المسألة، كيف الجمع بين ما ذكرت وحديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة؟ أنت بتقول اختبار وعرصات وكده، طب نجمع بينها إزاي؟ والرسول صح عنه كما روى أنس إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، نجمع بينهم إزاي؟ قال الشيخ: إذا عرفت التفصيل السابق فلا شك أن هؤلاء الأطفال هم الذين أكبروا أنتم بقى استجابوا لدعوة الرسول الرباني في الآخر، ودخلوا نار فصارت عليهم جنة، فصاروا خدم أهل الجنة، فيكون أولئك هم الخدم، ما في إشكال. قال المداخل: يعني أنا شايف الحديث في كل أطفال المشركين. الشيخ قال: لو غيرك قال هكذا، أما تعرف أن الفقه فيه عام وخاص؟ شبابين سديد في الرد. فقال السائل: نعم. طيب، هذه الكلية أن كل عام له خاص، ما الذي أوقفك عندها؟ فقال السائل: طيب طيب ما الذي خصصها؟ قال ما ذكرت لك آنفا في بعض الروايات التي ذكرها ابن كثير في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا شيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين هل هم في النار أم في الجنة قال الله أعلم بما كانوا يعملون، ولا داعي أن نقول بالنسخ. يبقى الله أعلم بما كانوا يعملون، إذن سيختبرون ليعلم ما كانوا يعملون. فهم في الدنيا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار كما ابتدأنا الكلام. هذا بالنسبة للمؤاخذة الأخروية. لكن ما رأيك إذا مات الطفل الكافر أين يدفن؟
مع أهلك.
قال صاحب السؤال أخونا عبد الهادي يدفن في مقابر المسلمين. قال الشيخ سبحان الله، هو فيه طفل كافر بيدفن في مقابر المسلمين؟ قال الشيخ سبحان الله. قال صاحب المدخلة يعني على ظهر الحديث. قال لو غيرك قال. هذه من الأمثلة الكثيرة أن المنهج السلفي يحتاج إلى تطبيق كثير وحوار وفهم. ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. فالسؤال الآن يتطور بناء على الجواب السابق، فنقول ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبارا وصغارا؟ قال المداخل شيخنا أنا أعرف أن هذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فقال الشيخ وهو يعني إيش هو تفصيل ابن القيم؟ طبعا خلي بالكم الشيخ الألباني قرأ كل كلام ابن تيمية وكل كلام ابن القيم جميع مؤلفاته، وقال ليس بسلفي من لم يقرأ ابن تيمية وابن القيم. قول مشهور عنه ليس بسلفي من لم يقرأ ابن، كيف تكون مسلم ولا تقرأ ابن تيمية وابن القيم؟ فهنا بيقول له يعني ذكرني ما هو القول يعني. مداخلة قال إن أطفال المشركين في الجنة بناء على هذا الحديث. وقال الآخر بما كانوا يعملون، بمعنى الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيقولون إليه، وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه. قال الشيخ لا، هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا. إذا قلنا بأن أطفال المشركين كلهم في الجنة حين ذلك يستوون مع أطفال المسلمين، وهذا يخالف ظاهر القرآن ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أنت كده بتساوي بين أطفال المشركين وأطفال المسلمين. كيف الطفل اللي بينشأ في حجر مسلم يعني كالطفل اللي طالع يسمع ليسوع والمش عارف ايه والصليب؟ هل ده زي ده يعني؟ فهذا طيب هؤلاء المسلمون تلحق بهم ذريتهم، بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم بإدخالهم الجنة هذا ينافي التخصيص الإلهي في القرآن ألحقنا بهم ذريتهم. أنت ذاكر الآية طبعا، فحينئذ لا يستوي الطفل المسلم أبوه مع الطفل الكافر أبوه، لا يستويان. فقال صاحب مدخلة يا شيخنا لو كان قائل قال ذلك جاء من أبوين مسلمين وذاك جاء من أبوين كافرين فما الفرق بينهما؟ يعني ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كافرين؟ قال الشيخ أخطأت، أعد كلامك لكي لا تخطئ ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أين المؤاخذة هنا؟ قال المداخل أقول. قال الشيخ لا تقل، أنا أسألك الآن أنت تقول بماذا يؤاخذ؟ أين المؤاخذة في القول السابق؟ قال صاحب مدخلة يعني عطفه على الامتحان في يوم القيامة وعدم الحكم له بالجنة مع أنه بريء. وقال الآخر بما كانوا يعملون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيقولون إليه وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه. قال الشيخ الألباني لا، هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا. إذا قلنا بأن أطفال المشركين كلهم في الجنة حين ذاك يستوون مع أطفال المسلمين، فالمسلمون تلحق بهم ذريتهم، بينما الذي يقول بإدخال أطفال المشركين كلهم الجنة هذا ينافي التخصيص الإلهي في القرآن. طيب طيب فقال المداخل ولكن هكذا يبدو لي. فقال الشيخ ما يبدو لك ينبغي أن يلحقه المحو، تدري لما؟ قال نعم، لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار، يكفيك هذا أو لا؟ قال المداخل أظن أنه لا يلزمني. قال الشيخ فهمت علي، أنا أقول لك كلمة المؤاخذة أنه بلغ سن التكليف أو لم يبلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما شاء، وخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا فهل في هذا شيء من المؤاخذة؟ قال المداخل لا. قال الشيخ الآن نأتي لأطفال الكفار، إذا أرسل الله إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قلنا سلفا برهان أنه مرسل من ربه، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، فحين ذاك لا يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، الكل فهم واحد، فهم واحد. المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله، فحينئذ ظهر البرهان وهذا المختبر لم يخضع للبرهان، هل في هذا مؤاخذة؟ قال المداخل لا. قال إذن ما الإشكال؟ قال المداخل أنا تعليقي يا شيخنا، هم لا يجادلون وبفهم، على أنه لم يبلغ سن التكليف مرفوع عنه القلم. فقال الشيخ لكن يوم القيامة هو يكلف. قال أنا سأجاوبك عن هذا ولا كلامي حول ماذا. هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر، في مؤاخذة هنا؟ قال لا. قال إذن ستعيد كلامك وتقول لي، أنا أتكلم عن الطفل، أنت بتكلم عن الطفل أنه عقله لا يبلغ، وأنا بقول لك الطفل يوم القيامة هيفهم ويبقى مكلف، فأنت ليه ترجع تقول لي ولكن مرفوع عنده القلم؟ أقول لك في القيامة مش مرفوع عنده القلم، فهنظل دائما أنت تقول وأنا أقول نفس الكلام. فإذا ستعيد كلامك وتقول لي أنا أتكلم عن الطفل، هذا شيء. الشيء الآخر، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ فالمداخل قال معلش يا شيخ أعد، أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟
لا.
قال المداخل ليس من الضروري. قال إذن ليس لك حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال. قال المدخل المهم يا شيخنا الحديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وأنت الآن تخصص هذا الحديث بالاختبار. الولد المدخل من أهل العلم تقول له يا شيخ الرسول بيقول أطفال المشركين في الجنة وأنت بتخصصه بالاختبار، فأنت تخصصه بالرواية التي فقال قد بينت كلامي بأنه هذا مخصص من يكون من خدم أهل الجنة إذا كان ممن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. فقال المدخل يعني الخلاصة أنه من دخل الجنة من أطفال المشركين تكون وظيفته خادم؟ ده انتقل لموضوع تاني. هو الأول بيقول له هم خدم، قال له بعد الاختبار، قال له طب كل اللي يخشوا وبعد الاختبار يبقوا خدم، كلهم يبقوا خدم، قضية تانية صح ولا لا؟ قضية تانية. قال هذا لم نختلف فيه، احنا اختلفنا في الاول في اختبار ولا لا، الاول توافقني في اختبار او الاودي الالبان ما يخليكش تنتقل لنقطة الا لما يزنقك في النقطة الاصلية الاول. فانت الان عمال اقول لك هو يختبر بتقول لي لا، وترجع تقول لي لازم هل لازم يكون خادم الاول؟ خلصني انت موافق على الاختبار او لا، وبعدين نتكلم في مسألة خادم ولا مش خادم. قال المداخل اقصد ان هذا هو الجمع، وبهذا الأمر يتضح تمام، يعني أنه مش في ناس والله بيكونوا في الجنة وفي النعيم كذا، وفي ناس خدم، لأنه هكذا أظن يتوضح، يعني من دخل من أطفال المشركين الجنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادما. وقال مداخل آخر يا سيدي المهم يدخلوا الجنة مش مشكلة. ده كلام بالبلد يعني، هو الشيخ ما كانش بيعارض الكلام ده. ثم سئل الشيخ عن حال حديث أخرجه مالك وأورده شيخ الإسلام أن الطفل الكافر يعذب، فأجاب الشيخ إذا كنت لا تستحضر الحديث فأنا أعرف. قال فمن سمع ولم يتبعني دخل النار، فمن سمع ولم من سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه دخل النار، ولكن من لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قال له الحديث وبعدين قال له طب اللي ما سمعش الطفل يعتبر سمع ولا ما سمعش؟
لم يسمع.
الشيخ الجواب في الحديث، الحديث كما يقول علماء الأصول له منطوق ومفهوم، فمنطوقه هو سامع به، ومفهومه من لم يسمع به لا يدخل، أي في كل عصر وفي كل مصر يوجد غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بوذيين أو دهريين أو أي شيء غير مسلمين، هؤلاء يدور أمرهم بين واحد من اثنين لا ثالث لهم، إما أن يكون بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون لم تبلغه. فإذا بلغته عرفت الجزاء أنه سيدخل النار إذا بلغته ولم يؤمن. ومن لم تبلغه ها لا بد أن يختبر. هذا الجواب ماشي؟ قال ماشي. قال أم في شيء تاني؟ قال السائل نحن نسأل عن المصير، هل يجب أن يكون متبعا لدين معين إذا مواصله دين الإسلام؟ يعني هل يحاسب على أعماله الشخصية أو هل يصل إلى معرفة الخالق أو وحدانية الخالق؟ يعني هل الشخص الذي لم يأتيه رسول واجب عليه أن يكون عرف الخالق لأن الفطرة تدل على وجود خالق للعالم أو ليس بواجب؟ هنا كلام على إيه؟ لا لا لا، كلام على أن أهل الفترة هل منهم من وصل إلى أنه في خالق لكنه ما عرفش بقى إيه المطلوب ولا إيه ولا اسمه إيه ولا صفاته إيه، وفي ناس ما وصلش، هل ده زي ده؟ ثم طبعا المعتزلة بيقول لك لابد الواحد اللي ما جالوش رسول يؤمن بأن في خالق ولا يؤمن يخلف فهو في النار. الشيخ قال أنت يا أستاذ الحقيقة يكون في ذهنك أسئلة كثيرة، تظن لما توجه سؤال واحد لازم يكون متضمن لكل الأسئلة، أنت كان سؤالك وإذا لم يسمع فجاءك الجواب الآن تيجي وتقول هل يحاسب هل كذا هل كذا، تدخل في قضية تانية ليه؟ كل سؤال له جواب، ما في عندي مانع أن الإنسان يسأل سؤال. وفي مطلع هذه الجلسة قلنا اللي عنده جواب نجاوب، وإلا وكلنا العلم إلى الله عز وجل. لازم يكون سؤال واضح. سؤالك أولا قلت وإذا لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت الجواب إذا لم يسمع لا يكون له الوعيد وإنما يختبر. فالآن تقول لي هل إذا عقل أو لم يعقل؟ الشيخ الألباني يحب الله. الآن جاوبنا قلنا قال طب ما سؤالك الثاني؟ يعني هو كده نخلص الأول. قال ناس لم تصلهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الإسكيمو في أي منطقة مناطق العالم، هل الجماعة هؤلاء إذا حوسبوا مثلا وكانوا عاشوا على النصرانية يحاسبون على دين النصرانية؟ يعني هو عاش نصراني ومات نصراني ولا سمع بمحمد ولا سمع بدعوة الإسلام؟ وأما قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، فهل النصارى اللي هو ما سمعش للنصارى يبقى هو مؤمن على دين النصارى واتبعته ذريته؟ سؤال فلسفي ده مش كده؟ فقال نحن قرأنا في تفاسير كثيرة. قال الشيخ بارك الله فيك هذه الآية عندك صريحة إلى سورة الطور، الإخوان مشاركون في هذه الشغلة وقرأوا الموضوع هذا، فأنا أقول لك ما هو أطفال المشركين، هذا الموضوع اللي قرأته. أما أطفال المسلمين الأمر فيهم واضح محسوم بقوله ألحقنا بهم ذرية، ده محسوم هنا قال، هذا ما فيه إشكال أبدا، أشكال أبدا. أطفال المؤمنين ملحقون بآبائهم حتى في أشياء لا فضيلة كبيرة جدا جدا، وما أدري كيف مريت أنت عليها. قال عليه السلام من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وليس هذا فقط، ليس لأنهم لا يدخلون النار وهم ملحقون بآبائهم، بل يكونون شفعاء لآبائهم، كما ورد في صحيح مسلم أن الله يرسل جبريل هم يبكون الأطفال فيقول أدخلوهم وآباؤهم الجنة. طيب نكمل باقي الكلام مرة القادمة إن شاء الله. هو كله أنا جايب كلام الألباني فقط، الكلام التاني كله مع يعني بيعمل إيه في الجنة في النار اختباره وخلاص، لكن التفاصيل دي ما جاتش غير من المناقشات مع الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ الألباني أنا بس أقصد كذلك أفهمك أن الشيخ الألباني كما هو إمام وعمدة في الحديث هو كمان إمام عظيم جدا جدا في العقيدة، العقيدة للتوحيد. لا هو صوته بس بيتكلم بالعامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فطال المدة لم نستكمل فيها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 1138. فما ينبغي نتوقف بعد أن وصلنا إلى رقم 1138. الحديث 38 بعد 100 و1000، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، وهذا تحت باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. في الحروب لا ينبغي قتل النساء والصبيان، وأشياء أخرى، لا نقتل الراهب في صومعة، ولا نقتل شيخا فانيا، رجل كبير جدا عجوز فانية لا نقتلها، ولا نقطع الأشجار، لكن هناك أحيانا تباح المسائل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبي لما رأى امرأة مقتولة كافرة، أنكر ذلك. طيب، وبعدها على طول قال: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. طبعا نستثني في النساء المرأة المقاتلة، فلو في مرأة تقاتل هذه تقتل. وانت الآن لما تيجي تحارب اليهود، اليهود في قطاع نساء موجود، ضباط ضابطات نساء وبتاع مدفعية وبتاع طيران وبتاع عربجي شايل الدباب وهجم عليها ولا اقتلها. فإذا قاتلت المرأة ايش؟ قتل. والصبي إذا قاتل قتل على طول. طيب، في البيات، ما هو البيات؟ البيات إنك تهجم ليلا على منطقة كفار، فلما تقتل في أثناء القتل قتل النساء والصبيان لا أشكال، لا حرج، لكن لا تتعمد ذلك. فالناس، أنت الآن محاصر منطقة كفار ولا يريدون التسليم، وبيقصفوك وبيردوا عليك بالرصاص، وأنت الآن ستوجه قذيفة عليهم، القذيفة تقتلهم معهم إيه؟ نساء وصبيان، هذا لا إشكال فيه. ولذا أباح الشرع أيضا قتل الترس. وإيش قتل الترس؟ نقاتل كفارا، وقع مننا واحد أسير، هم وضعوا الأسير هذا في المقدمة وبيهجموا علينا، فنقتل الترس. ماشي. قال حديث الصعب بن جسامة أو جسامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة مدفون فيها آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين. يبيت يعني يهجم عليهم ليلا، ولذا في سورة النمل: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا. نبيتنا أن نقتله بالليل هو أهله، فالتبييت القتل ليلا. عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم. قال: هم منهم. هم منهم يعني اقتلوه. الحافظ ابن حجر رحمه الله أي قال: هم منهم. هم منهم يعني في الحكم في تلك الحالة، فليس المراد إباحة قتلهم، ليس المراد إباحة قتلهم قصدا، وإنما المراد قتلهم إجماع في ضمن المجموع. لكن أتعمد يعني الآن الكفار بيقتلوني وفي حصن، وفي جوار الحصن في فقط أطفال، أتعمد ضرب الأطفال؟ لا. طيب، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك. جمعا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان وما هنا من الحديث، يبقى تقصد النساء والأطفال لا. وقال ابن عبد البر رحمه الله، وقال آخرون: حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة. هنا دخلنا في مسألة لماذا نقتل الأطفال والنساء مع آبائهم وأمهاتهم دون قصد. فبعض العلماء قال: لأنهم مشركون فيقتلون. وهل حكم الأطفال أنهم أولاد المشركين، هل هم مشركون كفار أو لا؟ لا، هم كفار. هم كفار، ما فيش خلاف، هم كفار مشركون. أنت الآن ترى طفلا أمريكيا أو فرنسيا نصرانيا تقول هذا كافر، لكن لما يموت هل يدخل النار؟ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. والبعض توسع وقال إنه حتى في الدنيا لا يحكم بكفر لأنه لم يجري عليه القلم بعد، فهو بريء لم يجري عليه القلم بعد، وصحيح أنه هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فعفو الله شامله إن أدخله الله الجنة. لأن في آراء كثيرة جدا للعلماء، أنتم مش فاكرين اللي حضر معنا شرح طريق الهجرتين، ابن القيم تفصل تماما في أطفال المشركين وذكر 15 مذهب، وذكرنا كل مذهب بتفاصيله وأدلته، ثم اتفقنا معا أن آخرهم اثنين، قولين اثنين، قولين اثنين ما فيش غيره، اللي هم ايه؟
الله أعلم بما كانوا يعملون،
ما مش مذهب
يختبرون
اما دخول الجنة ابتداء واما يختبرون في العرصات، بس يختبرون مع من يختبر من اهل الفترة.
كل مولود يولد على الفترة،
ما يولد على الفترة، وابواه هود وما يبقى يهود، مش كده؟ ما هو الحديث كمل، كل مولود يولد على الفترة فابواه يهودان يبقى صار يهود، يمجسان صار مجوس، ينصران صار نصران، صح ولا لا؟ لكن في الاخرة، هو في الاخرة قولان لاهل العلم، قول بانه يختبر مع اهل الفترة، وقول بانه يدخل الجنة وانهم خدم اهل الايمان في الجنة. والحقيقة ان ابن القيم فصل الكلام وغيره فصل الكلام، لكن في العصر الحديث افضل من فصل الكلام هو الشيخ الالباني رحمه الله. ولكني وجدت في كلام الشيخ الالباني رحمه الله احيانا ينصر القول بعدم اختبارهم، واحيانا يصر على انهم يختبرون، فلم يثبت له رأي قاطع الشيخ الالباني بين الايه الرأيين الراجحين. يعني حين الشيخ الألباني يرجع أنهم يختبرون ويفصل، وحين يرجع أنهم لا يختبرون، أنهم مع إبراهيم عليه السلام، وحق له هذا، يعني لا يلام فيها، ولا أحد يستطيع حسم المسألة حسما تاما. طيب ابن عبد البر قال هم مع الكفار، هم مع لاحقون بآبائهم، وقال حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة، منهم مؤمنون بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم، فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في ده. كلام مين؟ خلي بالك ابن عبد البر ده اوعى تستهين بيه، ده جبل من الجبال، جبل من الجبال، احنا الكلام يقدم على كلام كل اهل العلم، جبل عظيم جدا. ابو عمر ابن عبد البر مالكي. طيب قال وهذا اللي هو الاحاديث اللي فيها انهم يدخلوا الجنه، قال وهذا عندي لا حجه فيه، وانما ورد في احكام الدنيا انهم ان اصيبوا في التبييت والغاره فلا قود فيهم ولا دية. لو النبي لو هم لهم حرمه وبيعتبروا المسلمين في الدنيا، كان لما المسلمون يقتلونهم بدون قصد يدفعوا فيهم ايه؟ الدية. ما هو انت لو قتلت مسلم في وسط كفار بتدفع ديته على طول. فقال هم لو كانوا مسلمين كان حكم لهم بالقود أو الدية، ولا في قود ولا في دية، فلا قود فيهم ولا دية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب. احتجوا أيضا بحديث الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وتفعل وتفعل، فهل ينفعها من عملها شيء؟ قال لا. حاتم الطائي معروف بالكرم وهو ما ينفعه. قال لا. قلنا إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، يعني ودفنت طفلة لسه لم تبلغ، فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر له. ولا شك إن الصحابيات التي أسلمن أو الصحابة الذين أسلموا كان منهم من ارتكب الوأد، وقيل إن عمر وأد بنته وهذا باطل، هذا قصة كشكية، قصة كشك إنه كان كل ما يفتكر يبكي فيه يقول لك أصل كان فيه عندي طفلة وبعدين جيت أحطها في التراب، التراب جاء على لحيتي بقت تنفض لحيتي، كل ده من الحاجات الكشكية. كلام فاضي. وكشف كان متخصص في الأحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة وشديدة الضعف. قال: والأولى بأهل النظر، ده كلام ابن عبد البر، أن يعرضوا لهذه الآثار بما هو أقوى منها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة للأطفال كلهم بالجنة، ده كلام هو بينقله عن غيره. وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا فهم في الجنة وهم خدموا أهل الجنة، وبالذات أولاد المشركين. وحجتهم عن خنساء امرأة من بني صريم عن عمها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء في الجنة والشهداء في الجنة والمولود أو الموؤود في الجنة والوليد في الجنة. الموؤود لا شك أن الوأد كان قبل الإسلام، فأي موؤود مش ممكن يبقى مسلم، يعني مش ممكن يكون في زمن الإسلام. فقال: والموؤود في الجنة والوليد في الجنة، الطفل الصغير. نعم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، لأن هي كانت متجوزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومخلفة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أولادها ماتوا، فهي بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولادي يعني أولاد المشركين، سألت سؤال عامة، وهذا يدل على فقهها، لأن لو قالت أولادي ربما يظن أن هذه خصوصية. فقالت: سألته عن أولاد المشركين، قال: هم مع أبائي. ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ذلك فنزلت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: هم على الفطرة وهم في الجنة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر. اللاهين كل الأطفال اسمهم إيه؟ لاهون. ألا يعذبهم فأعطانيه. قال أبو عمر، هو أبو عمر يقول قال أبو عمر، خد بالك، يعني لما يجي كلمة قلت يقول قال أبو عمر، وابن حزم كذلك يقول قال علي، اسمه علي. طيب، قال أبو عمر: إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عمد ولا قصد، يعني ما عندهمش عمد ولا قصد، من قولهم نهيت عن الشيء إذا لم أعتقده، كقوله تعالى لاهية قلوبه. ومن حديث سلمان قال: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. وروى أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في ثلاث مواضع الحديث الطويل، حديث الرؤية طويل جدا، وفيه قوله عليه السلام: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، إبراهيم عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا في الروضة، فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقيل: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وفي رواية أخرى: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس، الناس، فهذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها، ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، والأطفال أولاد المشركين لم يذنبوا، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: ألم يأتكم رسل منكم، فالذي لم يأتي يقول لك: لا لم يأتين. الملائكة تقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أو يتلون عليكم الآيتين، اللي لم يأتي رسول يقول لك: لا ما جاليش، لم يأتين رسول يقص علي شيء. قال: وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى، على أني أقول: إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولكن جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم، أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو، أو إلا حقيقة لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال آخرون: يمتحنون في الآخرة، اختبروا. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الهالك في الفترة، الهالك في الفترة، والمعتوه، المعتوه اللي هو، لا المعتوه غير المجنون، المجنون حاجة والمعتوه حاجة تانية. أنا عارف المجنون شيء والمعتوه شيء. المجنون الذي لا ضابط لتصرفه ولا اتزان لعقله، يعني ممكن يقف معاك يروح خلع ملك وانت بتتكلم يروح ضربك على وش. المعتوه المتخلف عقليا اللي هو يبقى عنده 20 سنة ولكن عقله عقل 7-8-9 سنين، ده لا بيخلع ملابسه ولا بيضربك على وشه، لكن عقله يفهم. ولذا الشباب الأطفال المصابون بالتوحد والأشياء هذه بيبقى عنده نمو لغاية سن معين والعقل ينمو وبعد كده يتوقف العقل، فهذا اسمه معتوه. فالمعتوه هذا مرفوع عنه القلم لأنه آخره 8-10 سنين يدوب. طيب والمعتوه والمولود، فقال يقول الهالك في الفترة لم يأتي كتاب ولا رسول، ثم تلا قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات كنا هنتبع. ويقول المعتوه يا ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شر، أنا كنت عارف حاجة. ويقول الموؤود أو المولود ربي لم أدرك العقل والعمل، أنا مت وأنا لسه عقلي لم يكتمل والعمل. قال فترفع لهم نار فيقال لهم ريدوها، ريدوها يعني ادخلوها، ريدوها وادخلوها. قال فيردها، وإن منكم إلا واردها، فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول الله عز وجل إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم، هو يأمرهم بدخول النار. طيب وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا الحديث، وروي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله ومعناه، وهي كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة. وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار، ومعقول أن الواحد يرى النار ويقول ادخلها يدخلها، كيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافرا أو غير كافر إذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسول، فإن كان قد مات كافرا جاهلا فإن الله قد حرم عليه الجنة فكيف يمتحنون، وإن كان معذورا أو مغدورا بأن لم يأتيه نذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب، والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك. ده إنكار إيش؟ اختبارات لأهل الفترة، بل إنكار فترة أخرى. وإحنا عندنا حديث رواه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. والحديث صحيح رواه ابن حبان وغيره، ولكن صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يعني المفروض أن الناس طلبة العلم لا يتكلمون في مسألة الولدان داخلين النار ولا داخلين الجنة، ولا يتكلمون في القدر، والمقصود عدم الكلام في القدر بغير أدلة، غير لأن القدر له ساحل، وانت لو فضلت تتأمل في القدر ستصل ان الانسان مجبور على طول. ولذا التأمل في القدر عند المعتزلة جعلهم ينكرون القدر، لان تيجي تقول ايه، ما هو ربنا لو كتب فلان دخل الجنة سيدخل الجنة، وكتب فلان يدخل النار سيدخل النار، تيجي انت تدافع تقول ايه ما هو بيعمل، نقول لك ما هو بيعمل بايه، تقول بيعمل بقدرته وقدراته خلقها الله. طب ما بيعمل بإرادته، له إرادة، طب ما إرادته خلقها الله وإرادته تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، يقول لي بالجينات والوراثيات، ما هي كلها خلقها الله. فالتأمل الزائد في موضوع القدر يخليك تتخطى الساحل، ومن تخطى الساحل غرق، تمام كده. فالمفروض تقف عند الحدود التي ذكرها أهل الشرع، والحدود دي حددها ابن القيم رحمه الله تحديدا عظيما جدا في كتاب شفاء العليم. طيب فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الولدان إلا بما ورد، ولا يتكلم في القدر إلا بما ورد، أدي مقصوده، إلا النهي عن الكلام كيف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. وده حديث رواه الطبراني في الأوسط وهو صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع والصحيح، نص أطفال المشركين خدم أهل الجنة، نص. طيب الشيخ الألباني، طبعا كلام الشيخ الألباني خلي بالك له طعم يختلف عن كلام أي عالم قديما وحديث، يختلف عن كلام أي عالم قديما وحديث، يختلف عن كلام الأئمة الأربعة، يختلف عن كلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وكله، لأن ابن تيمية عنده قاعدة يضع الأحاديث أمامه ويحرص على ألا يتعدى، والحديث يحكمه ففي الغالب تخرج فتاوى صحيحة، وقل أنك تستطيع أن تخالف الألباني، قل تستطيع تخالف ابن تيمية أحمد بن حنبل الإمام مالك الشافعي، صعب جدا أن تخالف الألباني إلا في أشياء بسيطة جدا، لأن الكمال انفرد به اللوع سبحانه وتعالى، فقل بيضع الأحاديث وبيحصرك بيعملها. ولذلك الشيخ مقبل يقول هممت أن أخالف الألباني في مسألة فتذكرت كلامه ثقيل فخفت، ومقبل ما كانش بيخاف، خاف. طيب فالشيخ الألباني له حوارات مسجلة في الهدى والنور، والحوارات دي كان فيها كتير أخونا حاضرها، أخونا عبد الهادي من الجزائر، أخ فاضل جدا وأكبر عبد القادر بحاجة بسيطة، وأخ فاضل وكان يعد من أكابر الدعاء في فرنسا، ولكن رحلوا إلى الجزائر من 3 سنوات ومنعوا من دخول فرنسا بعد ما عاش فيها حوالي 30 سنة، داعي عظيم موجود في الجزائر، أخ طيب لا نقول من كبار أهل العلم ولكنه طالب علم متميز. فدايما في حوارات مع الشيخ الألباني مسجلة ومكتوبة ومفرغة، هو أخ كويس وعرفنا كويس، عرفنا كويس جدا. طيب الشيخ الألباني يقول لا 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 لا، أنا أقول لك ما هو أطفال المشركين، هذا الموضوع الذي قرأتموه. طيب أما أطفال المسلمين نحسمهم الأول، أما أطفال المسلمين فهؤلاء مع آبائهم، لأن الله جل قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يبقى خلاص الطفل المسلم في الجنة، خلاص في الجنة، يبقى خلصنا من أطفال المسلمين. أطفال المؤمنون، أطفال المؤمنين ملحقون بأشيائهم حتى في أشياء لها فضيلة كبيرة جدا جدا، وما أدري كيف مريت عليها. قال عليه السلام ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنس إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. حديث صحيح، اللي مات له 3 أطفال لن يدخل النار إلا تحلة القسم، ليه؟ وإن منكم إلا وارد. وليس هذا فقط، بل إنهم لا يدخلون النار، اللي هم مين اللي يدخلون النار؟ الأطفال 3 اللي مات، وهم ملحقون بآبائهم، بل هم شفعاء لآبائهم. جاء في صحيح مسلم أن الأطفال الصبيان غير البالغين يقفون عند باب الجنة يبكون، فيرسل الله إليهم جبريل عليه السلام سألهم ما بهم وهو أعلم سبحانه، فيأتيهم جبريل فيقول ما بالكم؟ قالوا لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا، فيقول الله عز وجل أدخلوهم وآباؤهم معهم. في صحيح مسلم. طيب أما البحث الذي قرأته والله أعلم هم أطفال المشركين، فيه 3 أقوال لعلماء المسلمين، هو يعلم أن فيه أكثر من ذلك لكن يتكلم عن أقوى 3 أقوال، فيه 3 أقوال لعلماء المسلمين، أطفال المشركين في الجنة وهم خدم أهل الجنة بنص الحديث اللي رويناه حديث أنس، هذا قول. القول الثاني هم يمتحنون في عرصات يوم القيامة كما امتحن آباؤهم في الدنيا. القول الثالث هم وآباؤهم في النار. هذه 3 أقوال القوية عند الشيخ الألباني، قولهم كده عبد القادر.
أنهم يدخلون الجنة
خدم
أهل، أنهم كفار،
أنهم في النار، في النار. طيب وبهذه المناسبة يروون حديثا أن سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كانت متزوجة من قبل رجلا وخلفت منه أولادا، فسألت يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها من زوجها الأول الذي مات في الجاهلية، وماتوا جزها وولادها ماتوا، قال لها وانتبهوا، الحديث غير صحيح. وإن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، لو أردت يا خديجة أسمعك صرخهم جوا النار أولادك السابقين. الحديث غير صحيح، هذا حديث غير صحيح. والقول الصحيح بالنسبة للأقوال هما الثلاثة: أن الأطفال الصغار للمشركين حكمهم حكم المجانين، وحكم الشيوخ الخرفانين، وحكم أهل الفترة الذين حكينا عنهم وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرسل إليهم في عرصات يوم القيامة رسولا فيأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار وأمامهم النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، تماما كما هو الشأن في هذه الحياة، من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه، لكن مع فارق كبير. والفارق هنا يا إخواننا أرجو أن تنتبهوا يتعلق بالمرسل والمرسل إليه. المرسل هنا في الدنيا اللي هو مين؟ الرسل عموما. المرسل في الدنيا عنده معجزات وعنده براهين تناسب حياة المرسل إليهم المادية، حياته المادية، يعني السحر موجود في الفراعنة، يبقى إذن معظم الآيات التي مع موسى عليه السلام تتعلق بالتحولات التي يظنونها سحرا، وفي عهد عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء المريض والأفمى والأبرص وهكذا، والبلاغة عند العرب تقتضي شيء بلاغي. طيب، قال تتناسب حياة المرسل إليهم المادية التي يعيشون فيها. المرسل هناك يعني الرسول يأتي بعلامة يقتنع المرسلون إليه بأنه هذا فعلا مرسل من رب العالمين، يعني الرسول محمد لما جاء كان لازم معه حاجة تؤكد أنه رسول من رب العالمين. طيب، والابتلاء هنا كالابتلاء هنا مع فرق كبير، هنا من يؤمن فسيصاب بما جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات في الدنيا، فالذي يريد يؤمن يحف ويصاب بنار معنوية. المؤمن في الدنيا شايف نيران، طبعا نيران كثيرة جدا، منها يعني حبسه عن قضاء الشهوات، حبسه عن المال الحرام، مصابرته على الطاعات، فحفت الجنة بالمكاره، ولا لا الصيام نفسه من ضمن المكروهات، خد بالك لا أتكلم عن عبادة الصيام أنها محبوبة، ممارسة الصيام مكروه، أنك تبقى عطشان وما تشربش، تبقى جائع ولا تأكل، تبقى تحتاج المرأة ولا تفعل، هذا شيء مكروه، لكن العبادة نفسها محبوبة. فهنا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالذي يريد يؤمن يحف ويصاب بنار معنوية. أما هناك في الآخرة النار حقيقة مادية، لكن الرسول الذي يرسل إليهم يعلمون يقينا أن هذا من عند الله، لا محتاج آية أو لما كما تسموه معجزة ولا شيء، الدليل ده هو ربنا بعته قدامكم في القيامة نفسها، لا محتاج دليل ولا أي شيء خالص، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار على طول. الأمر يعني أمر واضح جدا، يعني هنا موسى عليه السلام زي أنت لست أكد الأول أنت رسول ولا لا، طب إيه الدليل؟ وبعدين لما يجيب لي الدليل حصدقه أنه رسول، وابتدي أخش في نيران الطاعات والآلام ترك المعاصي، واخد بالك؟ لكن هنا الآن ما لا في بقى حفت ولا ما حفتش، ده رسول من عند الله اللي خش النار، من أطاعه دخل ومن عصاه دخل النار على طول. فلا تكليف، فإذا لا تكليف قبل بلوغ النزارة، لا تكليف قبل مجيء الرسول أو الدعوة، وهذا من تمام حكم الله عز وجل ورحمته بعباده التي أودعها فيما يتعلق بهذا الموضوع. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء الصبيان من المشركين ما جاءهم رسول لأنهم ما دخلوا في دائرة التكليف، فلو في رسول هو ما فهم حفل ما عرفش حاجة. أولئك الأقوام الذين لم تبلغهم دعوة الرسول ما جاءهم الرسول، ولذلك ربنا لا يعذبهم، هذا قولا واحدا. يعني إذن لو دخلوا من النار مع أبائهم مباشرة منزه هو سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن الظلم، عن الظلم. أبائهم عقلوا وشافوا الآيات وخالفوا، أما الطفل لا يعقل ولا مخالف ولا شيء، فلا يمكن أن يدخلهم الله مع أبائهم في النار لأن هذا ظلم، والله مبرأ ومنزه عن الظلم. إذن الرأي واحد من الثلاثة، ها مع السلام، اللي هو رأي أنهم إيه؟
مع أبائهم.
خلاص فضل عندنا قولان يختبر ويدخل الجنة، والأحاديث قوية فيها. طيب في الشيخ الألباني يكمل يقول: فربنا لا يعذب هذا قولا واحدا، أما يا ترى ماذا يعمل بهم ربنا؟ طب لن يعذب، ماذا يعمل بهم؟ قال: من كان عنده علم بالحديث الذي ذكرناه فالجواب أن لهم امتحانا في عرصات يوم القيامة، هذا هو الحق ما به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. انتهى كلام الشيخ الألباني. يبقى حسم القول بأنه يختبرون، هل قال في الجنة؟ لا، يختبرون. طيب في شريط آخر للشيخ الألباني في الهدى والنور برضو سئل: باب كيف الجمع بين كون من لم تبلغهم الرسالة من أهل الفترة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وهو من تبتلحق أطفال المشركين بأهل إيه؟ الفترة. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، وأبوه المفروض أنه من أهل، من أهل إيه؟
الفترة،
مش أبوه لم يحضره. طيب فالسؤال حول قضية فيها أن الذين لم تبلغهم الرسالة وأن أطفال المشركين وأهل الفترة يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وهذا يعارضه حديثان. يعني يتكلم عن الاختبار في الشريط الأول هو وافق على ليش، هنا بيقول هذا يعارضه حديثان. لا ما نسمع البني مش متناقض. حديث رواه مسلم أبي وأبوك في النار، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله وعدني ألا يعذب اللاهين من أمة البشر، واللاهين هم أطفال، وهذا عموم الأطفال المشركين وغيرهم. فالجواب: العموم أمر سهل، لأن كل عام يدخله التخصيص، أليس كذلك؟ قالوا نعم. طبعا غلط، المفروض يقول إيه؟ بلى نعم. لكن فأنا أقول شغل ألبان، أنا أقول إن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول، يعني يقصد شغل بأنهم ليسوا أهل فترة. وإذا سمعتها أنت مني كتير جدا جدا بصفة مؤرخ بقول ما فيش فترة ما بين إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب فمنهم من جاءته، فناء العرب، منهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول وكما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من انحرفت جادته، والله عز وجل هو الذي يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل أن تنحرف عن الجادة، والعكس بالعكس. لكن الغرض ألا نطلق الكلام ونقول إن العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة، لا تطلق الكلام هكذا أبدا. أولا لأن الأحاديث متكاثرة تدل على أن أفراد من الجاهلية يعذبون، ولو كان من أهل الفترة ما عذبوا. وأبو طالب قال بل ملة عبد المطلب، وعبد المطلب في النار وملته الكفر. طيب قال لا نطلق الكلام ونقول إن العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة، والأحاديث متكاثرة تدل على أن أفراد من الجاهلية يعذبون كعمر بن لحي، وحديث إن أبي وأباك في النار، فهذا دليل أنه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغه الدعوة؟ والرسول يحكم على أمه وأبوه أنهم في النار هم أهل فترة، ده كان أول واحد يستند على الفترة هو، صح ولا لا؟ لا ده حنفي أو حنيف. وكحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه على دابته لما مر بقبرين فشمست الدابة، يعني نفرت، فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى قبرين فسأل أصحابه قال متى مات هؤلاء أو متى مات هاتان؟ قالوا مات في الجاهلية. قال لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. يبقى في الجاهلية وبإيش؟ يبقى دول أهل فترة؟ لا. طيب مما يدل لولا أن تموتوا فيدفن بعضكم بعضا لسمعتم العذاب في القبر، كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة إن فلانا في الجاهلية حاتم الطائي أو غيره ابن جدعان، عارفين ابن جدعان رجل كريم جدا من العرب من شيوخ العرب وآوى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كافر، يمكن أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين وإلى آخره، هل ينفع شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فباختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، ده الرأي اللي أنا طول عمري متبنيه مش كده؟ وهنا كلام الشيخ الألباني أهو، وطبعا السيوطي هيخالفه كله والجماعة دول وابن العرب المالكي وكله يخلفوه، يقول لك لا ازاي ده اهل فترة وابوه في الجنة وامه في الجنة كلام فاضي. طيب فباختصار ليسوا اهل فترة بل بلغتهم دعوة ابراهيم واسماعيل وكان بعض افرادهم على التوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل، فدخل هناك مداخلة قالوا له هل صح بانه كان افراد لا يتجاوزون الستة نفر هم الذين يعلمون كورقة ابن نوفل مثلا عن الحنيفية السمحة وكان كثير النظر للسماء والهمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربون للأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى، إذن هم بيعبدوا الله في الأصل دخلوا معه أيضا يعبدونها ليتقربوا من الله تبارك وتعالى، فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، إذ كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. فمن هذا ألا تكون الديانة الحنيفية اندثرت وزالت وما بقي لها أي معان؟ ده واحد بيسأل الشيخ الألباني، فالشيخ رد عليه قال له أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم. العرب في الجاهلية مر على إبراهيم ألف وشوي، طب ما احنا مر على محمد ألف وشوي صح ولا لا؟ يبقى احنا أهل فترة؟
لا،
لو قلت على دول أهل فترة بتقول أنا كمان أهل فترة كالمسلمين اليوم. فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر به وهو معظم الناس، ومنهم من لم تبلغه الدعوة في مناطق في هذا العالم الآن لم تبلغه اسم محمد نفسه ولا اسم الإسلام نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو غير مؤاخذ ولا حساب له كما عرفتم في عرصات يوم القيامة. وقلت أيضا بأن من العرب من بلغته الدعوة، وضربت مثلا بجماعة التوحيد، هؤلاء معروفين يعني اللي هم جماعة التوحيد منهم زيد بن عمرو وغيره وورقة يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون كانوا موحدين، وما ذكرته بالنسبة لورقة وغيره أنه كان يقول لا أعرف كيف أعبد الله هذا أنا شيء لا أعرفه، يعني ما عندي سند صحيح إن ورقة كان بيقول له يا رب أنا بحبك بس مش عارف أعبدك إزاي، قال هذا لا أعرف ولا أعتقد صحته، لكن هب أن الأمر كذلك. فلكن هذا هل معناه أنه كان مشركا؟ لا، بل كان موحدا. وإحنا قلنا الخلاصة أن ورقة ابن نوفل يعتبر صحابيا ولا بد أن نقول رضي الله عنه. فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخلود في النار على الأقل، الخلاصة عرفتموها وهو ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب، لا يجوز أن نتصور أنه من أهل الفترة. يجي لك أن عمرو بن لحي يجر قصواه في النار تقول أهل الفترة؟ أنت كده بتتهم ربنا بالإيه؟ بالظلم والعياذ بالله. فكل ما ورد أنه معذب يبقى لا يمكن أن يكون من أهل الفترة، لا عبد المطلب ولا غيره. هذا هو المهم في الموضوع، قد بلغته الدعوة وبذلك ترتب العذاب به والحمد لله. سؤال آخر في تسجيل آخر، تقول عائشة رضي الله عنها، السائل بيسأل، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار فقالت عائشة طوبى له، ولما تقول طوبى له الجنة له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. طيب هنا هو أراد لعائشة أنها لا تجزم بالشيء، ولكن طبعا الأطفال الصغار في الغالب يدخلون الجنة أبناء أنصار وهم مع آبائه. فهو يريد من عائشة أنها لا تجزم بالحكم. الجواب: فإذا ماذا تقصد بعصافير الجنة؟ تقصد أن هذا الولد الصغير الذي لم يبلغ سن الحلم أنه يدخل الجنة لأنه غير مكلف. فرد الله عز وجل عليه بأن الأولاد الصغار قد يختبرون في عرصات الجنة. وهذه مسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء، لهم معاملة في عرصات يوم القيامة يمتحنون. ولكن قلنا الذي يمتحن هم أطفال المشركين وليس أطفال المسلمين. فطيب هو محل في الإشكال إن الألبان كيف تحلوه أنتم؟ طفل من أولاد الأنصار، الأنصار ولكم المفلحون، ومات، فعائشة بتقول طوبى له عصفور من عصافير الجنة، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك،
نهى عن الجزم.
اه
لكن الآية فيها عن الجنة أولو
الثلاثة دول، اه في جزمة ولا، والحديث أنس وكل حديث إن الأطفال مع آبائهم في الجنة. طيب هنا يبقى جزم عائشة، تعترض أنت عليه ولا لا تعترض؟
اه لا،
عشان الرسول اعترض مش عشان أنت يوسف، تمام؟ طيب نعمل إيه؟ نوجه الكلام إزاي؟
تعيين.
طب ما هو تعيين، هو الطفل المعين يعين، طفل مسلم. طيب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة هنا؟ يعني مشكلة في النوع والعين؟ لا مش معقول، لا مش معقول. طب ما هو لازم نجزم، هو جزم وربنا فعل جزم في القرآن. ما هو يدرك أن ربنا قال ألحقنا بهم ذريته، فهي وهندا ودي عالمة، ده مش بيكلم واحدة عادية، دي أعلم امرأة في العالم في الخلق كله. لا نزلت دي الطور في مكة سورة مكية، وده الكلام في المدينة، سورة الطور سورة مكية، شوفها منسوخ في الطور، سورة الطور والحقن بهم ذريتهم، وما فيش ناسخ لها أبدا خالد. ما الألبان ربما ما حلاش، فاكرنا احنا طلاب علم نفهم بس، يعني ان الانصار قد يكون هذا الرجل منافق وابنه لاحق به، مش هو من اهل المدينة مرضوا على النفاق، مش ممكن احتمال. فما نجزمش الا اذا جزمنا ان الشخص هذا ليس من المنافقين، ولا يعلم المنافقين الا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه يعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول، اما الصحابة ما يعرفوش معظم المنافقين. طيب فمنهم قال يمتحنون يوم القيامة كما لو كانوا عاشوا في الدنيا وبلغوا سن التكليف. منهم من يستجيب للدعوة التي يدعى إليها في عرصات يوم القيامة فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لا يستجيب. ولذلك قال عليه السلام: وما يدريك أن الله خلق للجنة خلقا وللنار خلقا، فالرسول ما يدري ماذا سيكون مصير هذا الطفل هناك في العرصات. ده الشيخ الألباني بيقولها وما بينش، وما فيش بيان غير أنا بقوله، تاني تقدرش تقول أي بيان تاني صح. ففي المداخلة قال الرجل له: يعني ما أقر قوله؟ قال الشيخ الألباني: لا ما أقر قوله طبعا، وخلص الشريط. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي اللاهين فأعطانيهم، قلت وما اللاهون؟ قال ذراري البشر. قال الشيخ الألباني: والمراد باللاهين هم الأطفال، كما في حديث لابن عباس عند الطبراني بسند حسن، وهذا حديث يدل على أن أطفال الكفار في الجنة، وهذا هو الراجح كما ذكرنا في كتاب ظلال الجنة فراجعه. يبقى الشيخ الألباني يقول الراجح إيه؟ الراجح الاختبار. عشان كده بقول لك تبعت كل كلام كل كلام الألباني، فهو يبدو انه متردد بين الرأيين، وحين ينتصر هذا الرأي وحين ينتصر لهذا الرأي. ده حديث سمرة بن جند، ده في البخاري، ده في البخاري. طيب وقال الشيخ الألباني في شريط آخر: القول الراجح في أطفال المشركين أنهم في الجنة. في أطفال مين؟ منهم في الجنة، وهذا فضل من الله ورحمة. قال الراجع أنهم في الجنة فضل من الله ورحمة، وقد جاء في بعض الأحاديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، لو حديث مين؟ أنس، حديث صحيح رضي الله عنه. طيب وهذا الحديث في السلسلة الضعيفة صحيح، اوعى تفكر أن كل السلسلة الضعيفة ضعيف ده هو لا ما رجعش. احيانا في السيره الضعيفه بيعمل ايه؟ بيجيب حديث ضعيف وبعدين يجيب لك عده شواهد ثم فيرتقي الى الحسن او الى الصحيح. عرفت؟ فليس كل ما في الضعيف ضعيف. ضعيف ممكن لكن بعد شواهده وكده يبقى صحيح.
لماذا لم يخرجوا من
السيره الضعيفه؟ ما يخرجوا ليه؟ ما هو اصلا ضعيف، فهو بيجيب لك الشواهد التي تقويه، فبالتالي يروح نقله للسلسله الصحيحه مع بقائه في الضعيف. وده من
يعني الحديث
بنفسه تتعدل على البن. ايوه طبعا. لا لا ازاي؟ لما يكتب لك كده صحيح راجع الضعيف رقم كذا، اللي هو نفسه يقول ساعتها تقول انت تقول ضعيف، هو نفسه صاحب الضعيفه بيقول حديث صعب. حد يضرب يوسف ضربه كده على جنب يا اخوانا. قال: باب اطفال المشركين ومن لم يبلغه الاسلام الحق من المسلمين. السائل يقول: أطفال المشركين هم من أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة؟ قال الشيخ الألباني: إيه نعم.
نعم يمتحنون.
قبلها ليه؟ في الجنة هنا بيقول إيه؟ إيه نعم. السؤال: من أهل الفترة؟ الجواب: من أهل الفترة. يعني يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ككل أصحاب الأعذار الذين لم تبلغهم الدعوة. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فمن استجاب منهم يوم القيامة للرسول وأطاعوه كانوا من خدم أهل الجنة. فإن جمع الحديث هم خدم أهل الجنة بعد النجاح في الامتحان، هم خدم أهل الجنة من غير امتحان، هم قولينهم. عرفت؟ طيب، فهم خدم أهل الجنة بعد يستجابوا في العرصات. وده رأيي، يعني أنا أرى أنه قوي جدا، هم أهل الجنة بس بعد الاستجابة في العرصات. والسؤال، الناس بيسألوا: هؤلاء الذين يسلمون على يد أصحاب الطرق الغلاة من الصوفية وغيرهم، طبعا أنتوا عارفين أن أصحاب الدعوة السلفية الحقة أصحاب المنهج الصحيح ليسوا من أنشط الناس، بل هم أقل الناس نشاطا في الدعوة في العالم. وكل الدعاء المنتشرين في العالم بإمكاناتهم الضخمة جدا، يا إخوان يا تبليغ يا كان، هادول أنشط بكثير جدا. فأنت لو قارنت بالنشاط نحن، وإحنا بنعتبر نفسنا سلفيين على المنهج الصحيح، بنشاط التبليغيين يبقى 1 إلى 1000.
وما يدخلون الإسلام سبعة.
ما يفهم بس. فالظاهر ان دخول الاسلام ما بيتمش على يد السلفيين الخلص في العالم، بل بيتم على يد التبليغ والصوفيه والشيعه والمش عارف ايه والايه والايه، والله في العالم. فهنا بيسال الشيخ الالباني، والنشاط ده موجود من زمان جدا، الناس اللي بتسلم على ايدهم دول. فهنا يقول يسلمون على يد اصحاب الطرق الغلاة من الصوفيه وغيرهم ويعتقدون ان هذا هو الاسلام، هل هو لا يعتبرون من اهل الفتره؟ قال الشيخ الالباني: إيه نعم. نشاط التبليغي رهيب جدا، والناس داخله كلها وتسلم على الشيخ الياس وحسن، والتبليغيين عندهم كلام كفري واضح جدا. فقال الشيخ الباني: هم يعتبرون من اهل الفتره. قال: اي نعم، ما دام ان الاسلام الصحيح ما بلغه فهو كذلك، كالاوروبيين والامريكان وغيرهم ممن يغترون ببعض الدعوات، منها غلاة الصوفية ومنها جماعة القديانية ونحو ذلك. والقديانية أكثر من اليهود والنصارى رغم بيدعوا أنهم مسلمين، لهم تبع غلام أحمد خان. فهنا الشيخ الألباني بيرى أنهم من أهل الفترة، وطبعا فعل النشاط الدعوي زي ما أنتم عارفين. ولذا احنا الحمد لله فرحانين بالإخوة الأوروبيين أن هم بيتعلموا وبيسافروا، وبنقول لهم هاجروا وتعالوا. لكن أنت خد بالك اللي بيهاجر لك مثلا هنا ويجي مثلا عند الشيخ فركوس ولا في الجزائر، ولا الشيخ سليمان في المدينة، ولا الشيخ رستان وغيره هنا، دول عدد قليل جدا بالمقارنة بجماعات رهيبة فرنسية وأمريكية وأوروبية، صوفية على كذا، على قديانية، على تكفيرية، ياما جدا. وإذا أنت ممكن تجد أكثر الطلبة هنا فرنسيين مش كده الأجانب، لكن لما تيجي فين الطلبة الإنجليز؟ قليل جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ طلب الامريكان قليل جدا جدا، الطلب الالمان كتير ما بيسلموا، يعني الاسلام فرنسا بس ده فرنسا اسوأ بلد في حرب الاسلام، ولكن كتير من دول بيسلموا على مناهج التكفير والصوفيه. فاللي جاي لبرهامي واللي جاي للعدو واللي جاي لهنا واللي جاي لهنا واللي جاي لمراكز الصوفية إلا من رحم الله. طيب فهنا قال الشيخ الألباني كالأوروبيين والأمريكان ممن يغترون ببعض الدعوات. ولذا أنت الجدع الهندي ده ذاكر نايك نشاطه ولا نشاط رسلان؟ ما يقارن نشاط رسلان رسلان بذكره ليه؟ أنشط داعية سلفي في مصر. ما يقارن نشاطه بنشاط ذاكر نايك خالص صفر. سبحان الله. طبعا لا مش تكفير عنده أخطاء كثيرة جدا وتشكيك في بعض صفات الله. طيب وهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام ولهذا لا نستطيع أن نكفره. قال الشيخ الألباني نحن قلنا إن ظاهرهم يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أما حسابهم فعلى الله منعا ليه للتكفير. طيب سؤال الشيخ الألباني عن حكم أولاد النصارى. السؤال ده سيبك من الأوروبيين الأمريكان يقصد بيه إيه؟ إن الأطفال ها يعتبرون من أهل الفترة. طيب أبلاء أبناء النصارى والمنافقين ممن لم يبلغ سن التكليف في الآخرة ومن بلغته الدعوة في سن الخرف ومن لم تبلغه الدعوة أصلا فما حكم أولاد النصارى المتوفين دون سن التكليف؟ قال أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف فهؤلاء لا نحكم لهم بجنة ولا نار. يبقى هنا مش القول اللي هما في الجنة على طول. قال لا نحكم لهم بجنة ولا بنار. فأما إنه لا يحكم لهم بنار لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودول يعتبر ما جالهمش رسول إنهم صغار. وتمام هذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منها عن الصبي حتى يبلغ. نعم فإذا هذا الصبي النصراني أبوه وأمه هو بقى مرفوع عنه القلم مرفوع عنه المؤاخذة فلا يحكم له بنار. لكن في الوقت نفسه لا نحكم له بجنة لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وهذا لا يعرف الإيمان من الكفر فلا نقطع له بجنة ولا نقطع له بنار. وهذا الكلام هنا أقوى من الكلام اللي قبل كده. ولكن هم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة. أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف وأهل الكبر والذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا لا نحكم لهم لا بجنة ولا بنار. لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة كما جاء في مجموعة من الأحاديث. لأن الله جل كما أرسل الناس في الدنيا رسولا فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وده حديث إيه؟ البخاري. كذلك الذين ذكرناهم من الأنواع الكبار والمخرفين والمجانين والصغار يبعث الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا خاصا بهم فيأمرهم جميعا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. قال سائل من هم؟ قال الذين ذكرناه الأطفال والشيخ الفاني الذي بلغته الدعوة على خرف وعلى كبر والذي لم تبلغه الدعوة مطلقا. هذه الأجناس يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة ليس هناك دار تكليف لا صلي ولا صوم ولا غيره إنما هي ساعة من النهار. فلسه مش هنختبرهم بقى رمضانات يصوموها وحج يحجوه وصلوات خمسة مفيش وقت. طيب إنما هي ساعة من النهار فيقال لهم ألقوا أنفسكم في النار. طبعا هذا الرسول المرسل من الله إلى هؤلاء الناس كأي رسول أرسل إلى أهل الأرض. لكن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل الأرض معهم براهين وآيات هو قال معجزات يثبتون للناس أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. فيجب أن نتصور بأن الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة يرسله معه التصديق يعني واضح لكل الناس أن هذا الرسول من الله سبحانه وتعالى. ما فيش في يوم القيامة كذب ولا غير مداخلة. قال سائل من هو الرسول الذي يرسل إليهم؟ فقال الشيخ ليس مسمى في الحديث من هو ما عرفش جبريل ولا من لا أعرف. لكن الشاهد أن معه برهان على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى فيأمرهم جميعا بأن يلقوا أنفسهم في النار فمن أطاع كانت ناره جنة ومن عصاه دخل النار رغم أنفه. هؤلاء الناس الذين هم من الأصناف الثلاثة حينما يبعث الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا تكليف في عرصات القيامة له شبه في آخر أيام من أيام الدنيا حينما يخرج الدجال. فحينما يخرج الدجال الأكبر حيعرض عليك نار ولا لا وجنة، يبقى اللي حيطيعه حيدخل النار واللي حيصاع يدخل الجنة، عكسه الرسول اللي عند الله سبحانه وتعالى. وده ذكاء من الشيخ الألباني رهيب جدا، وما خطرش ببالنا، خطر بباله هو، فهم عظيم. قال: يخرج الدجال في حديث كثيرة متواترة، منها قول عليه السلام: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، لأنه يأتي بخوارق للعادات، يظن ضعفاء الإيمان أنه فعلا كما يزعم أنه رسول الله، أنه رب العالمين، مع جنة ومع نار، ويقول للنار الأرض تطلع كنوزك، تطلع كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، الكنوز ماشية وراه، يقول للسماء امطري فتمطر، يقول لك ده رب العالمين، يقول للشيء كن فيكون. فتنة رهيبة جدا. هنا الاختبار طويل ولا بسيط ولا سريع؟ الدجال سريع جدا. فبيقول لك مثال اللي في الجنة اللي في العرصات كذلك. طيب، يأتي بمخاريق ويظن ضعفاء الإيمان أنه رب وأنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض القاحلة الجدبة أنبتي أخرجي نباتك فتصبح خضراء مورقة، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تمشي وراءه. أشياء من الفتن التي يفتن بها الناس في عصر الدجال، لكن الله عز وجل كما هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو بالإضافة لأنه يسخر لهذا الدجال هذه الأنواع من الخوارق يبتليه بأن يكون أعور العين، ومكتوب على جبينه كافر يقرأه الأمي والقارئ، وهذا برهان أنه كاذب. يبقى المؤمن حينظر إليه حيعرف أنه كاذب، والضعيف الإيمان والكافر ينظر إليه حيعرف أنه إله. سبحان الله. وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما وصفه بأنه أعور قال: وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن أي إنسان مهما كان صاحب مخاريق ومعجزات وآيات يظن الناس أنها كرامات، طالما أنه يدعي الألوهية يبقى لابد أن نعتبره إيش؟ دجالا وكاذبا، فإنه لا يمكن رؤية الله إلا في الآخرة، فكيف الدجال جاي في الدنيا يقول أنا ربكم؟ ده ربنا لا يرى في الدنيا. هل يعلم ذلك إلا المؤمنون؟ يعلم غيرهم ذلك؟ لا. هذا الدجال يقول للناس آمن بي وأدخلك الجنة، ويريه الجنة، ولمن يعصيه يريه النار، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كفر بي أدخله النار وهو في الجنة، والعكس بالعكس، من آمن بي أدخله الجنة. فنفس العملية تتكرر يوم القيامة مع أولئك الأجناس. هذا هو جواب سؤالك. فقال السائل: شيخنا، بالنسبة لنفس المسألة، كيف الجمع بين ما ذكرت وحديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة؟ أنت بتقول اختبار وعرصات، طب نجمع بينها إزاي؟ والرسول صح عنه كما روى أنس إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، نجمع بينهم إزاي؟ قال الشيخ: إذا عرفت التفصيل السابق فلا شك أن هؤلاء الأطفال هم الذين أكبروا استجابوا لدعوة الرسول الرباني في الآخر، ودخلوا نار فصارت عليهم جنة، فصاروا خدم أهل الجنة، فيكون أولئك هم الخدم، ما في إشكال. قال المداخل: يعني أنا شايف الحديث في كل أطفال المشركين. الشيخ قال: لو غيرك قال هكذا، أما تعرف أن الفقه فيه عام وخاص؟ الشيخ سديد في الرد. فقال السائل: نعم. طيب، هذه الكلية أن كل عام له خاص، ما الذي أوقفك عندها؟ فقال السائل: طيب ما الذي خصصها؟ قال: ما ذكرت لك آنفا في بعض الروايات التي ذكرها ابن كثير في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا شيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين هل هم في النار أم في الجنة، قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. ولا داعي أن نقول بالنسخ، يبقى الله أعلم بما كانوا يعملون، إذن سيختبرون ليعلم ما كانوا يعملون. فهم في الدنيا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار كما ابتدأنا الكلام. هذا بالنسبة للمؤاخذة الأخروية. لكن ما رأيك إذا مات الطفل الكافر أين يدفن؟
مع أهله.
قال صاحب السؤال أخونا عبد الهادي: يدفن في مقابر المسلمين. قال الشيخ: سبحان الله، هو فيه طفل كافر بيدفن في مقابر المسلمين؟ قال الشيخ: سبحان الله. قال صاحب المداخلة: يعني على ظهر الحديث. قال: لو غيرك قال. هذه من الأمثلة الكثيرة أن المنهج السلفي يحتاج إلى تطبيق كثير وحوار وفهم. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية. فالسؤال الآن يتطور بناء على الجواب السابق، فنقول: ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبارا وصغارا؟ قال المداخل شيخنا: أنا أعرف أن هذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فقال الشيخ: وهو يعني إيش هو تفصيل ابن القيم؟ طبعا خلي بالكم، الشيخ الألباني قرأ كل كلام ابن تيمية وكل كلام ابن القيم، جميع مؤلفاته، وقال: ليس بسلفي من لم يقرأ ابن تيمية وابن القيم. قول مشهور عنه: ليس بسلفي من لم يقرأ ابن، كيف تكون مسلم ولا تقرأ ابن تيمية وابن القيم؟ فهنا بيقول له: يعني ذكرني ما هو القول. يعني مداخلة. قال: إن أطفال المشركين في الجنة بناء على هذا الحديث. وقال الآخر: بما كانوا يعملون، بمعنى الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيقولون إليه، وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه. قال الشيخ: لا، هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا. إذا قلنا بأن أطفال المشركين كلهم في الجنة، حين ذلك يستوون مع أطفال المسلمين، وهذا يخالف ظاهر القرآن: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أنت كده بتساوي بين أطفال المشركين وأطفال المسلمين. كيف الطفل اللي بينشأ بحجر مسلم يعني كالطفل اللي طالع يسمع اليسوع والمش عارف إيه والصليب؟ هل ده زي ده يعني؟ فهذا طيب، هؤلاء المسلمون تلحق بهم ذريتهم، بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم بإدخالهم الجنة، هذا ينافي التخصيص الإلهي في القرآن: ألحقنا بهم ذريتهم. أنت ذاكر الآية طبعا. فحينئذ لا يستوي الطفل المسلم أبوه مع الطفل الكافر أبوه، لا يستويان. فقال صاحب المدخلة: يا شيخنا، لو كان قائل قال: ذلك جاء من أبوين مسلمين وذاك جاء من أبوين كافرين، فما الفرق بينهما؟ يعني ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كافرين؟ قال الشيخ: أخطأت. أعد كلامك لكي لا تخطئ، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أين المؤاخذة هنا؟ قال المداخل: أقول. قال الشيخ: لا تقل، أنا أسألك الآن، أنت تقول بماذا يؤاخذ؟ أين المؤاخذة في القول السابق؟ قال صاحب المداخلة: يعني عطفه على الامتحان في يوم القيامة وعدم الحكم له بالجنة مع أنه بريء. وقال الآخر: بما كانوا يعملون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيقولون إليه، وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه. قال الشيخ الألباني: لا، هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا. إذا قلنا بأن أطفال المشركين كلهم في الجنة، حين ذاك يستوون مع أطفال المسلمين، فالمسلمون تلحق بهم ذريتهم، بينما الذي يقول بإدخال أطفال المشركين كلهم الجنة، هذا ينافي التخصيص الإلهي في القرآن. طيب، طيب، فقال المداخل: ولكن هكذا يبدو لي. فقال الشيخ: ما يبدو لك؟ ينبغي أن يلحقه المحو، تدري لما؟ قال: نعم، لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار، يكفيك هذا أو لا؟ قال المداخل: أظن أنه لا يلزمني. قال الشيخ: فهمت علي؟ أنا أقول لك كلمة المؤاخذة أنه بلغ سن التكليف أو لم يبلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما شاء، وخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، فهل في هذا شيء من المؤاخذة؟ قال المداخل: لا. قال الشيخ: الآن نأتي إلى أطفال الكفار. إذا أرسل الله إليهم رسولا، ومع هذا الرسول كما قلنا سلفا برهان أنه مرسل من ربه، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، فحين ذاك لا يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، الكل فهم واحد، فهم واحد. المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله، فحينئذ ظهر البرهان وهذا المختبر لم يخضع للبرهان، هل في هذا مؤاخذة؟ قال المداخل لا. قال إذن ما الإشكال؟ قال المداخل أنا تعليقي يا شيخنا، هم لا يجادلون وبفهم، على أنه لم يبلغ سن التكليف مرفوع عنه القلم. فقال الشيخ لكن يوم القيامة هو يكلف. قال أنا سأجاوبك عن هذا ولا كلامي حول ماذا. هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر، في مؤاخذة هنا؟ قال لا. قال إذن ستعيد كلامك وتقول لي أنا أتكلم عن الطفل، أنت بتكلم عن الطفل أنه عقله لا يبلغ، وأنا بقول لك الطفل يوم القيامة هيفهم ويبقى مكلف، فأنت ليه ترجع تقول لي ولكن مرفوع عنده القلم؟ أقول لك في القيامة مش مرفوع عنده القلم، فهنظل دائما أنت تقول وأنا أقول نفس الكلام. فإذا أنت ستعيد كلامك وتقول لي أنا أتكلم عن الطفل، هذا شيء. الشيء الآخر، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ فالمداخل قال معلش يا شيخ أعد، أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟
لا.
قال المداخل ليس من الضروري. قال إذن ليس لك حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال. قال المداخل المهم يا شيخنا الحديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وأنت الآن تخصص هذا الحديث بالاختبار. الولد المداخل من أهل العلم تقول له يا شيخ الرسول بيقول أطفال المشركين في الجنة وأنت بتخصصه بالاختبار، فأنت تخصصه بالرواية التي فقال قد بينت كلامي بأنه هذا مخصص من يكون من خدم أهل الجنة إذا كان ممن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. فقال المداخل يعني الخلاصة أنه من دخل الجنة من أطفال المشركين تكون وظيفته خادم؟ ده انتقل لموضوع تاني. هو الأول بيقول له هم خدم، قال له بعد الاختبار، قال له طب كل اللي يخشوا وبعد الاختبار يبقوا خدم؟ كلهم يبقوا خدم؟ دي قضية تانية، صح ولا لا؟ قضية تانية. قال هذا لم نختلف فيه، احنا اختلفنا في الأول في اختبار ولا لا. الأول توافقني في اختبار أو دي الألبان ما يخليكش انتقل لنقطة إلا لما يزنقك في النقطة الأصلية الأول. فأنت الآن عمال أقول لك هو يختبر بتقول لي لا، وترجع تقول لي الهازم هل لازم يكون خادم الأول؟ خلصني أنت موافق على اختبار أو لا، وبعدين نتكلم في مسألة خادم ولا مش خادم. قال المداخل أقصد أن هذا هو الجمع، وبهذا الأمر يتضح تمام، يعني أنه مش في ناس والله بيكونوا في الجنة وفي النعيم كذا، وفي ناس خدم، لأنه هكذا أظن يتوضح. يعني من دخل من أطفال المشركين الجنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادما. وقال مداخل آخر يا سيدي المهم يدخل الجنة مش مشكلة. ده كلام بالبلد يعني، والشيخ ما كانش بيعارض الكلام ده. ثم سئل الشيخ عن حال حديث أخرجه مالك وأورده شيخ الإسلام أن الطفل الكافر يعذب، فأجاب الشيخ إذا كنت لا تستحضر الحديث فأنا أعرف. قال فمن سمع ولم يتبعني دخل النار. فمن سمع ولم من سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه دخل النار، ولكن من لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قال له الحديث وبعدين قال له طب اللي ما سمعش الطفل يعتبر سمع ولا ما سمعش؟
لم يسمع.
الشيخ الجواب في الحديث، الحديث كما يقول علماء الأصول له منطوق ومفهوم، فمنطوقه هو سامع به، ومفهومه من لم يسمع به لا يدخل. أي في كل عصر وفي كل مصر يوجد غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بوذيين أو دهريين أو أي شيء غير مسلمين، هؤلاء يدور أمرهم بين واحد من اثنين لا ثالث لهم، إما أن يكون بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون لم تبلغه. فإذا بلغته عرفت الجزاء أنه سيدخل النار إذا بلغته ولم يؤمن، ومن لم تبلغه ها لا بد أن يختبر. هذا الجواب ماشي؟ قال ماشي. قال أم في شيء تاني؟ قال السائل نحن نسأله عن المصير، هل يجب أن يكون متبعا لدين معين إذا مواصله دين الإسلام؟ يعني هل يحاسب على أعماله الشخصية أو هل يصل إلى معرفة الخالق أو وحدانية الخالق؟ يعني هل الشخص الذي لم يأتيه رسول واجب عليه أن يكون عرف الخالق لأن الفطرة تدل على وجود خالق للعالم أو ليس بواجب؟ هنا كلام على إيه؟ لا لا لا، كلام على أن أهل الفترة هل منهم من وصل إلى أنه في خالق لكن ما عرفش بقى إيه المطلوب ولا إيه ولا اسمه إيه ولا صفاته إيه، وفي ناس ما وصلش، هل ده زي ده؟ ثم طبعا المعتزلة بيقول لك لابد الواحد اللي ما جالوش رسول يؤمن بأن في خالق ولا يمكن أن يخلفه في النار. الشيخ قال أنت يا أستاذ الحقيقة يكون في ذهنك أسئلة كثيرة، تظن لما توجه سؤال واحد لازم يكون متضمن لكل الأسئلة، أنت كان سؤالك وإذا لم يسمع فجاءك الجواب الآن تيجي وتقول هل يحاسب هل كذا هل كذا، تدخل في قضية تانية ليه؟ كل سؤال له جواب، ما في عندي مانع أن الإنسان يسأل سؤال، وفي مطلع هذه الجلسة قلنا اللي عنده جواب نجاوب وإلا وكلنا العلم إلى الله عز وجل. لازم يكون سؤال واضح، سؤالك أولا قلت وإذا لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت الجواب، إذا لم يسمع لا يكون له الوعيد وإنما يختبر. فالآن تقول لي هل إذا عقل أو لم يعقل؟ الشيخ الألباني يحب الله، الآن جاوبنا قالنا قال طب ما سؤالك الثاني، يعني هو كده نخلص الأول. قال ناس لم تصلهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الإسكيمو في أي منطقة مناطق العالم، هل الجماعة هؤلاء إذا حوسبوا مثلا وكانوا عاشوا على النصرانية يحاسبون على دين النصرانية؟ يعني هو عاش نصراني ومات نصراني ولا عايز سمع بمحمد ولا سمع بدعوة الإسلام؟ وأما قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، فهل النصارى اللي هو ما سمعش للنصارى يبقى هو مؤمن على دين النصارى واتبعته ذريته؟ سؤال فلسفي ده مش كده؟ فقال نحن قرأنا في تفاسير كثيرة. قال الشيخ بارك الله فيك هذه الآية عندك صريحة إلى سورة الطور، الإخوان مشاركون في هذه الشغلة وقرأوا الموضوع هذا، فأنا أقول لك ما هو أطفال المشركين، هذا الموضوع اللي قرأته، أما أطفال المسلمين الأمر فيهم واضح محسوم بقوله الحقنا بهم ذرية، ده محسوم هنا قال هذا ما في إشكال أبدا، أشكال أبدا، أطفال المؤمنين ملحقون بآبائهم حتى في أشياء لها فضيلة كبيرة جدا جدا، وما أدري كيف مريت أنت عليها. قال عليه السلام من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس إلا لم تمسوا النار إلا تحلة القسم، وليس هذا فقط، ليس لأنهم لا يدخلون النار وهم ملحقون بآبائهم بل يكونون شفعاء لآبائهم، كما ورد في صحيح مسلم أن الله يرسل جبريل هم يبكون الأطفال فيقول أدخلوهم وآبائهم الجنة. طيب نكمل بقى الكلام مرة القادمة إن شاء الله، هو كله أنا جايب كلام الألباني فقط، الكلام التاني كله يعني بيعمل إيه في الجنة في النار اختباره وخلاص، لكن التفاصيل دي ما جاتش غير من المناقشات مع الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ الألباني أنا بس أقصد كذلك أفهمك أن الشيخ الألباني كما هو إمام وعمدة في الحديث هو كمان إمام عظيم جدا جدا في العقيدة، العقيدة التوحيد. لا هو صوته بس بيتكلم بالعامية،